بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم شرح فضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى لكتاب آداب المشي إلى الصلاة لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، والتي ألقيت في المسجد النبوي الشريف في شهر ربيع الثاني لعام 2023. نسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ خير الجزاء وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح،
وأقله ركعة بعد سنة العشاء هذا أقل، وأكثر 11 ركعة الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله، أكثر 11 ركعة يسلم من كل ركعتين.
والأفضل أن يسلم من كل ركعتين ثم يؤثر بركعة، وإن فعل غير ذلك مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فحسن.
والأفضل أن يسلم من كل ركعتين ويؤثر بركعة واحدة، ركعتين ثم واحدة، هذا هو الأفضل. لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الصبحة بركعة يوتر ما مضى. ولفعله عليه الصلاة والسلام لما صلى ابن عباس معه في بيت خالته ميمونة، فإنه جاء عنه أنه صلى اثنتين، فثبت الفصل من قوله وفعله، ثبت الفصل من قوله وفعله. والوصل جاء من قوله، من فعله صلى الله عليه وسلم، الوصل جاء من فعله، انه كان يعني يجمع بين الركعات بسلام واحد. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: اي هيئه فعلها مما جاءت في السنه فان ذلك صحيح، لو جمع خمسا او جمع سبعا او جمع تسعا كل ذلك سائغ، ولكن افضل اثنتين ثم يسلم ثم اثنتين يسلم وهكذا، ثم ياتي بالركعه الاخيره ثم يسلم.
وادنى الكمال ثلاث، ويجوز بسلام واحد، ويجوز كالمغرب.
وأدنى الكمال ثلاث، يعني كونه ركعة جائزة وسائرة، وأدنى الكمال ثلاث، وهذه الثلاث يأتي بها ثنتين بتسليمة ثم واحدة بتسليمة كما هو الأفضل والأولى. ويجوز أن تكون ثلاث مسرودة، ثلاث متوالية. ثم قال: ويجوز كالمغرب، وهذا يعني فيه نظر، لأن جاء في حديث يعني النهي عن أن تشبه صلاة، أن يشبه الوتر بصلاة المغرب، وهذا الحديث ما أتذكر الآن يعني درجته، فيعني يعني لو أن أحد الطلبة بحث عنه وأتى يعني بما يتعلق به في درس قادم. إذا كان صحيحا فيكون أنها لا تشبه بصلاة المغرب، وإنما يؤتى بها إما مسرودة وإما ثنتين ثم سلام ثم واحدة ثم سلام.
والسنن الراتبة عشر، وفعلها في البيت أفضل، وهي: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعة الفجر.
والسنن الراتبة عشر، الراتبة يعني تابعة للصلاة قبلها أو بعدها، الراتبة التي هي تابعة للصلوات إما قبلها وإما بعدها أو قبلها وبعدها، وهي عشر كما جاء في حديث عمر، ولكن جاء أنها 12 كما جاء في حديث عائشة: أربع قبل الظهر وثنتين بعدها. وفي حديث ابن عمر: ركعتين قبل، ثنتين قبل الظهر وثنتين بعدها، وثنتين بعد المغرب، وثنتين بعد العشاء، وثنتين قبل الفجر. كل يعني قبل الظهر وبعدها ثنتين قبلها وثنتين بعدها، أو أربع قبلها وثنتين بعدها، والذي ينبغي أن يؤتى بالأربع لأن هذا هو الذي جاء في حديث عائشة وثبت وهو أكمل وأفضل. وأيضا كذلك ثنتين بعد الظهر وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء وثنتين قبل الفجر. وفعلها في البيت أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في بيته أفضل للمكتوبة، ولأنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي النوافل في بيته ثم يخرج ويقام الصلاة، ثم إذا سلم وانتهى من صلاته ذهب إلى بيته يصلي النافلة، فثبت ذلك من قوله وفعله، من قوله حيث قال صلاة الرجل في بيته أفضل المكتوبة، ومن فعله كون عليه الصلاة والسلام يصلي النوافل في بيته ثم يخرج ويقام الصلاة، ثم إذا فرغ من صلاته عاد إلى منزله وصلى النافلة في بيته، فصلاة الرجل في بيته أفضل المكتوبة.
ويخفف ركعتي الفجر ويقرأ فيهما بسورتي الإخلاص، أو يقرأ في الأولى بقوله قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في سورة البقرة، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية.
ويخفف صلاة ركعتي الفجر يخففهما، قد جاء عن عائشة رضي الله عنها ما يدل على المبالغة في تخفيفها، حيث قالت أقول هل قرأ الفاتحة في الكتاب، يعني من خفتها وقصرها، هل قرأ مع أنها قرأ فتحة الكتاب لا بد منها، ولا يمكن أن تكون الصلاة إلا بفتحة الكتاب، وفتحة الكتاب ركن في كل ركعة من ركعات الصلاة سواء كان فرضا أو نفلا، لكن هذا إشارة إلى المبالغة في تخفيفها، المبالغة في تخفيفها، حتى أقول أقرأ الفاتحة الكتاب يعني معناه هو لا بد أن يقرأ، ولكن هذا إشارة إلى التخفيف. ويقرأ فيهما بسورتي الإخلاص قل يا أيها الكافرون قل هو الله واحد، سورتي الإخلاص قل يا أيها الكافرون قل هو الله واحد، لأن قل يا أيها الكافرون توحيد العبادة، وسورة الإخلاص اللي قل هو الله واحد فيها توحيد العبادة وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لأن كون أحد هو أحد في ربوبيته وألوهيته وأسماء وصفات.
أو يقرأ في الأولى قولوا آمنا بالله،
أو يقرأ في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الأولى في سورة البقرة والثانية في سورة آل عمران، فهذا ثبت وهذا ثبت، يعني قراءة سورة الإخلاص ثابت وقراءة هاتين الآيتين ثابت.
وله فعلها راكبا،
وله فعلها راكبا أي الراتبة، راتبة الفجر له أن يفعلها راكبا، وكذلك بقية يعني فيما يتعنى بالنسبة للفجر لأنها المتأكدة، وأما الرواتب الأخرى فإن الأولى عدم فعلها والإنسان مسافر، لأنه كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أيام منها ما كان يصلي الرواتب إلا ركعتي الفجر، فإذا ركعة الفجر يمكن أن يأتي بها وهو راكب، إذا كان أنه يعني مثلا أراد أن يصلي فيصلي ركعتي الفجر وهو راكب ثم ينزل يصلي الفريضة ثم يعود، يعني معناه أنه ما إذا أراد أن لا يتشاغل بركعتي الفجر وصلاة الفجر وهو في الأرض فله أن يصلي ركعتي الفجر وهو راكب، ولكنه الفرض لا بد أن ينزل ويصلي على الأرض.
الله عليك، من فهم من هذا الحضر فكان يصلي سنة الفجر وهو جاي للمسجد النبوي على سيارة،
لا لأن هذا يكون في السفر، لأن الصلاة على الراحلة إنما يكون في السفر، والنوافل المطلقة كان يتنفل وهو راكب، لأنه لو نزل راح عليه الوقت وهو يصلي في الأرض، لكنه يصلي وهو راكب فيجمع بين قطع الطريق وبين العبادة، وأما إذا كان إنسان في البلد لا يتنفل، لا يتنفل لا صفحة الفجر ولا غيرها وهو في السيارة، وإنما يصلي في بيته أو يصلي في المسجد، فالصلاة في البيت أفضل، والتنفل على الراحلة لا يكون في البلد وإنما يكون أو السيارة لا يكون في البلد وإنما يكون في السفر.
ولا سنة للجمعة قبلها وبعدها ركعتان أو أربع،
ولا سنة للجمعة قبلها، وإنما الإنسان إذا جاء إلى المسجد يصلي ما شاء أن يصلي ثم يجلس ولا يقوم إلا للصلاة، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا إذا جاءوا إلى الصلاة مبكرين يصلون ما أرادوا أن يصلوا من الصلوات ومن الركعات ثم يجلسون ولا يقومون إلا للصلاة، فليس هناك سنة يعني خاصة بالجمعة مثل سنة مثل الرواتب، وإنما الإنسان إذا جاء يصلي ما شاء ويجلس، يصلي ركعتين يجلس أو يصلي عشر ركعات يجلس أو يصلي أقل أو أكثر يجلس أو يصلي ما شاء هذا ويجلس، ثم إذا يعني جاء الأذان ما فيه ما فيه ما فيه, ما فيه صلاة جلوس، لكن بعد أن زاد عثمان رضي الله عنه الأذان الأول الذي يكون قبل الوقت من قام يصلي لا ينكر عليه، ولولا عدم الصلاة ينكر عليه لأنه يدخل تحت عموم بين كل أذنين صلاة بين كل أذنين صلاة، ولكن الأولى عدم فعله لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يجلسون إذا صلوا يخلوا صلوا ما أرادوا يصلوا ثم يجلسون ولا يقومون إلا بالصلاة، لكن لا ينكر على من صلى لأنه يدخل تحت قوله بين كل أذنين صلاة، لكن لا يقال أن الجمعة راتبة كراتبة الظهر ركعتان أو أربع لا ليس لها شيء، ولكن بعدها لها راتبة بعدها إما ركعتان يصلى في بيته أو أربع يصلى في المسجد.
وتجزئ السنة عن تحية المسجد،
وتجزئ السنة عن تحية المسجد، الإنسان إذا جاء الفجر مثلا أو الظهر أو يعني طبعا هذه في رواتب تسبقها لأن العشاء الراتبة بعدها والمغرب الراتبة بعدها، فإذا دخل فتجزئ الراتبة عن تحية المسجد، ما هو معنى يصلي تحيتين ركعتين للراتبة وركعتين للتحية، وإنما يأتي بالتحية وهي تونع تحية المسجد، لأن مقصود تحية المسجد إنه ما يجلس إلا وقد صلى، وهنا ما جلس إلا وقد صلى، مثل الإنسان المعتمر إذا دخل الإنسان بعمرة ليس عليه طواف القدوم ثم يأتي بطواف العمرة، وإنما يأتي بطواف العمرة وهو نفسه طواف القدوم، يعني لأن مقصود القدوم أن أنه يطوف أول ما يقدم، ومن أتى بالفرض الذي هو الذي هو طواف العمرة فإنه يغني عن طواف القدوم، لا يقال أنه يطوف سبعة أشواط للقدوم ثم يطوف سبعة أشواط للعمرة.
ويسن له الفصل بين الفرض والسنة بكلام أو قيام لحديث معاوية رضي الله عنه،
ويسن له الفصل بين الصلاة بين الفرض وبين النفل بكلام أو قيام، يعني بكلام بأن يعني مو كلام يعني مع الناس أو مع غيره، وإنما كلام يعني الذكر نفسه كلام، ما هو يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثم يقول الله أكبر ويقوم يدخل في النافلة، ولكن جاءت بالذكر فإنه حصل من الفصل بالكلام، ولو أنه قام من مكان إلى مكان أو تحول مكان عن يمين أو شمال أيضا حصل له الفصل.
ومن فاته شيء منها استحب له قضاؤه،
ومن فاته شيء منها يعني هذه الرواتب فاستحب له قضاؤه، لأنه يكون بذلك محافظ على تلك الرواتب ويكون حريصا عليها سواء أداها أو قضاها.
ويستحب أن يتنفل بين الأذان والإقامة،
ويستحب أن يتنفل بين الأذان والإقامة، تقول صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. نعم.
والتراويح سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفعلها جماعة أفضل،
والتراويح التي هي صلاة الليل في رمضان جماعة سنة سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه في آخر يعني الشهر صلى خرج وصلى فصلى الناس في صلاته، وفي اليوم الثاني كذلك يعني تتابع الناس وزادوا، وبعد ذلك كثروا حتى طرقوا الباب عليه يعني يريد أن ينبهوه، والرسول صلى الله عليه وسلم علم مقامهم ولكنه لم يخرج إليهم خشية أن يفرض، لأن الزمن زمن تشريع، وهذا من رأفته بأمته وشفقته عليها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فإنه ترك الاستمرار في صلاة الليل في رمضان بأصحابه خشية أن يفرض عليهم، ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم استقرت الأحكام الشرعية وليس هناك نسخ وليس هناك تشريع، استقرت الشريعة وكملت الشريعة، والرسول صلى الله عليه وسلم ترك الناس على بيضة ليلها كنهارها، فإذا لا مجال لأن يفرض عليهم، ولكن السنة بقيت، ولهذا عمر رضي الله عنه أحيا تلك السنة ولم يأتي بها من يعني من عنده فيبتدئها، بل الذي فعلها رسول الله، ولهذا قال والتراويح سنة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه تركها خشية أن تفرض، ولما توفي عليه الصلاة والسلام زال يعني كونها تفرض لأن الوحي قد انقطع وانتهى، ولكن بقي سنة كونها سنة لأن الرسول فعلها فدل على أنها سنة، وهو لم يواصل خشية أن تفرض إذا بقيت سنة، فإذا عمر رضي الله عنه جمع الناس على التراويح في رمضان كما صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعلها جماعة في المسجد أفضل لأنها تشرع لها الجماعة، العبادة تشرع لها الجماعة أفضل. ولهذا قالوا في صلاة الكسوف أنها أفضل من الوتر لأنها يجرى عليها الجماعة بخلاف الوتر. نعم.
ويجهر الإمام بالقراءة لنقل الخلف عن السلف.
ويجهر الإمام بالقراءة يعني في صلاة التراويح لنقل الخلف عن السلف لأنهم يعني تناقلوا ذلك وتوارثوه. التراويح صلى جماعة فالإمام يجهر بالقراءة.
ويسلم من كل ركعتين لحديث صلاة الليل مثنى مثنى.
يعني في صلاة التراويح يسلم من كل ركعتين لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشى أحدكم الصبح هذه ركعة وتر ما مضى.
ووقتها بعد العشاء وسنتها قبل الوتر إلى طلوع الفجر ويوتر بعدها.
ووقتها بعد العشاء وسنتها أي ركعتي العشاء سنة يعني بعد ما يصلي الفرض ويصلي النفل اللي هي ركعتان العشاء اللي هي من رواتب العشر رواتب الاثنى عشر ركعتان بعد العشاء بعد ما يصلي الراتبة يبدأ بصلاة التراويح وتكون قبل الوتر يعني بعد راتبة العشاء وقبل الوتر.
فإن كان له تهجد جعل الوتر بعده.
فإن كان له تهجد جعل الوتر بعده يعني بعد التهجد إذا كان يصلي في التراويح في أول الليل وله تهجد في آخر الليل يجعل الوتر بعد التهجد ما يوتر بعد التراويح لأنه لا وتران في ليلة ما يوتر إنسان مرتين. ولهذا الإنسان إذا أوتر أول الليل ثم قام وأراد أن يصلي ولا يوتر يصلي ولا يوتر مرة ثانية لأن الوتر لا يتكرر وإنما يؤتى به مرة واحدة. إيش
قال؟ قال فإن كان له تهجد جعل الوتر بعده.
نعم يعني بعد التهجد
لقوله صلى الله عليه وآله وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا.
نعم.
فإن أحب من له تهجد متابعة الإمام قام إذا سلم الإمام فجاء بركعة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة صححه الترمذي.
الإنسان الذي يصلي التراويح مع الإمام وله تهجد في آخر الليل والتراويح في أول الليل إن أراد أن يعني ينفصل من الإمام قبل أن يوتر له ذلك لأن الوتر يكون في آخر الليل ولكن كونه يواصل معه حتى يوتر ثم إذا سلم الإمام من الوتر أتى بركعة يشفع بها وتر الإمام ثم يوتر آخر الليل سيكون بذلك قام مع الإمام حتى انصرف وحصل ذلك الأجر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة. فهو يعني من له تهجد في آخر الليل يصلي مع الإمام وإذا أوتر الإمام وفرغ من ركعة الوتر قام وأتى بركعة يعني يكون ما أوتر فيه صار شفع ثم يصلي ما أمكنه في آخر الليل ويأتي بالوتر ركعة الأخيرة ومعنى ذلك أنه يشفع بركعة بعد سلام الإمام وليس يعني مثل ما يفعله بعض الناس وجاء في شيء غير صحيح أن الإنسان يوتر أول الليل مع الإمام وإذا قام آخر الليل يصلي ركعة تضمها إلى الركعة اللي فعلها مع الإمام تصير شفع هذا صارت وترين هي في الحقيقة ليست شفع صارت وترين هذه وتر وهذه وتر يصير يعني هذا غير صحيح ولا يثبت في ذلك شيء ولا في شيء غير صحيح ولكن الذي يكون به تحصيل متابعة الإمام حتى ينصرف ويحصل الأجر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم من قام عليه حتى ينصرف كتب الله قيام ليلة ويعني لا يكون أوتر وإنما أوتر الأول الليل يكون بهذه الطريقة التي أشار إليها الشيخ رحمه الله وهو أنه إذا سلم الإمام الوتر قام وأتى بركعة تشفع ما مضى.
في قوله صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة
من قام مع الإمام ولا يقال أن هذا فيه غير مخالف للإمام هو متابع للإمام إلى آخر لحظة ولما سلم الإمام قام يصلي ركعة ما يقال أن هذا فيه مخالف للإمام الإمام يمكن ما يريد أن يوتر آخر الليل يريد أن يوتر الأول الليل وأما هو يريد أن يوتر آخر الليل فهو لا يوتر مرتين وإذا الحل أنه يأتي بركعة يوتر ما مضى تشفع ما مضى.
ويستحب حفظ القرآن إجماعا.
ويستحب حفظ القرآن إجماعا والإنسان يحفظ كله هذا من أمور مستحبة بإجماع المسلمين لأن هذا أفضل الذكر وخير الذكر وكل إنسان يكون حافظا له يستعرضه متى شاء في الضياء وفي الظلام وفي الإقامة وفي السفر وفي المشي والقعود والاضطجاع، يمكنه أن يقرأ متى شاء، بخلاف الإنسان الذي ما عنده الحفظ فإنه يحتاج إلى أن يتوضأ وأن يأخذ المصحف وأن يجلس وهكذا. فإذا كان حفظ القرآن حصل هذه الوجوه التي يحصل بها قراءته وتفسر له به قراءته متى شاء ومتى أراد.
وهو أفضل من سائر الذكر.
وهو أفضل من سائر الذكر، لأن يعني القرآن هو خير الذكر وخير الكلام كلام الله، فهو أفضل من سائر الأذكار، لأنه كلام الله عز وجل هو خير الكلام.
ويجب منه ما يجب في الصلاة.
ويجب منه ما يجب في الصلاة، يعني اللي هو الفاتحة، الفاتحة هي اللي واجبة في الصلاة.
ويبدأ الصبي وليه به قبل العلم.
ويبدأ الصبي وليه به قبل العلم، يعني كونه يعلمه القرآن يبدأ به قبل أن يعلمه العلم.
إلا أن يعثر.
إلا أن يعثر، يعني كونه يعثر عليه الحفظ والتعليم، فإنه يعلمه من هذا ومن هذا.
ويسن ختمه في كل أسبوع وفيما دونه أحيانا.
ويسن ختمه في كل أسبوع وفيما دونه أحيانا. وقد سبق أن مر يعني أثر أوس بن أوس الذي قال سأله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كيف تحجبون القرآن، فقالوا ثلاثا وخمسا وسبعا، يعني معناه أنهم يحجبون يجعلون سبعة أقسام، بحيث أن كل قسم يقرأون في يوم، ويكون في الأسبوع قد ختم القرآن، يكون في الأسبوع قد ختم القرآن، فيستحب ختمه في كل أسبوع وفي يعني ما دون ذلك أحيانا.
ويحرم تأخير القراءة إن خاف نسيانه.
ويحرم تأخير القراءة إن خاف نسيانه، يعني بل عليه أن يحافظ على هذا الخير الذي علمه وظفر به، فإن عدم مذاكرته وعدم مراجعته وعدم كثرة قراءته يحصل معها تفلته وذهابه.
ويتعوذ قبل القراءة.
هذا من أداب القراءة، كونه يعني يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل القراءة، قول الله عز وجل وإذا قرأ القرآن وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل أن يقرأ.
ويحرص على الإخلاص
وإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت قراءة القرآن، إذا قرأت القرآن إذا أردت قراءة القرآن فتعوذ بالله، يعني عند إرادتي مثل إذا قمت إلى الصلاة، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة، يا أيها الذين إذا قمت إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إذا أردتم القيام. وهنا وإذا قرأت القرآن وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، إذا أردت قراءة القرآن.
ويحرص على الإخلاص ودفع ما يضاده.
ويحرص على الإخلاص ودفع ما يضاده، وهو الرياء الذي ينافي الإخلاص، وذلك هو الأساس. والأعمال يعني كما هو معلوم لا تكون نافعة لصاحبها إلا إذا كانت مشتملة على الإخلاص والمتابعة. الشرطان أساسيان لا بد منهما في قبول العمل، أن يكون خالصا لله وأن يكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فقد جميعا أو فقد أحدهما فإن العمل مردود على صاحبه. إذا فقد الإخلاص رد العمل، لقوله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ولقوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي ما يرويه عن ربه أنه قال الله عز وجل أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عمل أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وإذا وجد الإخلاص ولكن العمل مبني على بدعة ومبني على محدثات أمور التي حذر عنها رسول الله منها رسول الله عليه وسلم، فإن العمل مردود على صاحبه، لقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فرد، وفي لفظ وهذا متفق عليه وفي لفظ المسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
ويختم في الشتاء أول الليل وفي الصيف أول النهار. قال طلحة بن مصرف أدركت أهل الخير من هذه الأمة يستحبون ذلك، يقولون إذا ختم أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي، وإذا ختم أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح. رواه الدارمي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بإسناد حسن.
ويعني قال ويستحب أن يكون في الصيف يختم أول النهار لأن النهار طويل، ويختم في الشتاء أول الليل لأن الليل طويل، لأنه جاء إذا يعني ختم أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح، معناه الليل كله طويل. والنهار قصير. يعني فيكون كونه يختم في أول الليل في الشتاء لأن الليلة في أوله لأن الليلة أمامه، فتكون يعني يحصل هذا الوعد وهذا الجواب. وفي الصيف أن النهار طويل يختم في أول النهار لأنه في ذلك النهار الطويل يصلي عليه الملائكة حتى يرسل
ويحسن صوته بالقرآن ويرتله.
ويحسن صوته بالقرآن ويرتله، يعني يزين صوته بالقرآن ويرتله، يعني هذا هو المستحب وهو الأولى وهو الأفضل، لكنه ليس الواجب.
ويقرأ بحزن وتدبر.
يقرأ بحزن يعني تأثر، يعني كونه يعني تأثر من آيات الوعيد ومن نصوص الوعيد ويخاف، فيكون خائف الراجية عندما تأتي نصوص الوعد يرجو، وعندما تأتي نصوص الوعيد يخاف، فيجمع بين الخوف والرجاء فيكون خائف الراجية. كما قال بعض أهل العلم أن الخوف والرجاء كالجناحين للطائر لا يستغنى عن واحد منهما، لأن الطائر لو اختل أحد الجناحين اختل طيرانه، وإنما يسفر طيرانه بسلامة الجناحين، لكن لو أصيب أحد الجناحين ما يتمكن من الطيران بسهولة. فكذلك قالوا في الرجاء والخوف أنهما كالجناحين للطائر، يعني لا بد منهما جميعا، وإذا حصل إخلال في أحدهما معناه يكون كالطائر الذي اختل أحد جناحيه فكان لا يحسن الطيران.
ويسأل الله تعالى عند آية الرحمة ويتعوذ عند آية العذاب.
ويسأل الله تعالى عند آية الرحمة ويتعوذ عند آية العذاب عندما يقرأ القرآن.
ولا يجهر بين مصلين أو نيام أو تالين جهرا بحيث يؤذيهم.
ولا يجهر بين
مصلين.
مصلين ناس يصلون يجهر فيشلهم شوش عليهم وهم يصلون، وإنما يسر القراءة عندما في ناس يصلون، لأنه لو جهر شوش عليهم. أو نيام يعني يوقظهم وصير عنهم النوم ولا يجعلهم يستريحون في نومهم فيكون في ذلك أذى لهم. أو تالين جهرا فإن ذلك يؤذيهم. كلمة تالين جهرا إذا كانوا كلهم يجهرون فواحد منهم يجهر، ولكن يمكن أن يراد به أنه يعني يجهر جهرا زائد بحيث يعني يفزعهم ويلفت أنظارهم. أو أن المقصود تالين جهرا يعني حلقة متحلقين وكل واحد يقرأ يعني مقدار من القرآن والباقين يسمعون، لأن هؤلاء قالهم تاليف، يعني واحد يقرأ والباقين يسمعون ويصحح بعضهم لبعض. فمثل هذا أيضا لا يشوش عليهم برفع صوته، ناس جماعة متحلقين في المسجد يقرؤون القرآن وكل واحد يعني يقرأ يعني مقطع من القرآن ثم الثاني بعده والثاني بعده وهكذا، هذا قالهم تالين جهرا. ولا يقال أنهم يتلون كذا بصوت واحد وأنهم يعني يقرؤون القراءة بصوت واحد، وأن هذا يعني هذا ما نعلم شيء يدل على عليه، وأن يجتمعون ويقرؤون بصوت واحد يعني لا يتقدم أحد ولا يتأخر، وإنما كون واحد يقرأ والثاني يسمع ويصححون له، وإذا أخطأ نبهوه ويحسن قراءته يعني ويصوبونه ويبينون له ما أصاب فيه وما أخطأ فيه، وبذلك يحصل تعلم القراءة وإجادة في القراءة وإحسان القراءة. فهو إما أن يكون يعني هم يجهرون ولكنه يجهر يعني جهر زايد عليهم بحيث يعني يلفت أنظارهم ويفجعهم ويفزعهم، أو أنهم يعني يقرؤون كل واحد يقرأ والباقين يسمعون، لأن هذه قراءة جهرية بالنسبة لهم. نعم.
ولا بأس بالقراءة قائما وقاعدا ومضطجعا وراكبا وماشيا.
لا بأس بالقراءة قائما وجالسا ومضطجعا وراكبا وماشيا، كل ذلك سائر لا مانع منه.
ولا تكره في الطريق ولا مع حدث أصغر.
ولا تكره في الطريق، كل إنسان يمشي في الطريق في الشارع ويقرأ قرآن ما تكره سائر، أو كان يعني مثلا ماشي مسافر يعني سواء في طريق يعني في البلد أو في السفر، كل ذلك سائر
ولا مع حدث أصغر.
ولا مع حدث أصغر يعني ما تكره، يعني الإنسان يعني مع حدث أصغر يعني عن حفظ، يعني يكون يقرأ من حفظ مع حد أصغر ما في بس، وأما مع الحد الأكبر لا، لأن تخلصه من حدثه بيده، إن كان الماء موجودا توضأ اغتسل، وإن كان غير موجود تيمم، لأن رفع حدثه بيده. وأما الحدث الأصغر فيمكن الإنسان يقرأ من حفظه مع وجود الحدث الأصغر، لكن لا يمس المصحف مع الحدث الأصغر، والأكبر من باب أولى.
وتكره في المواضع القذرة.
وتكره في المواضع القذرة. فالإنسان يقرأ القرآن يعني في أماكن قذرة هذا يكره لإكرام كلام الله عز وجل وعدم حصوله في الأماكن القذرة التي ينزه عنها.
ويستحب الاجتماع لها والاستماع للقارئ.
ويستحب الاجتماع لها والاستماع للقارئ. يعني يكون جماعة يعني يجتمعون كما أسلفت في الجماعة الذين يقرؤون جهرا بأن يتحلقون كل واحد يقرأ للثمن أو يعني نصف ثمن أو يعني آيات معدودة والباقين يسمعون فيصححون له إذا أخطأ ويصوبونه وينبهونه إلى ما ينبغي له ويدور يعني هذا الفعل معهم هذا عمل طيب وهو يدخل على قوله صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلى نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة فذكرهم الله فيمن عنده.
ولا يتحدث عندها بما لا فائدة فيه.
ولا يتحدث عند القراءة بما لا فائدة فيه. يعني يكون واحد يقرأ والناس يعني يتشاغلون عنه أو يعني يفتحوا المسجل ويتشاغلون بالحديث هذا ما يصلح يسكرون إذا أرادوا يتحدثوا يوقفون القراءة. أما كونهم القراءة موجودة ثم هؤلاء يتشاغلون في أمور الدنيا هذا غير طيب.
وكره أحمد رحمه الله السرعة في القراءة.
وكره أحمد السرعة في القراءة التي لا تخرج يعني معناها التي يكون فيها إخلال أو التي ما يحصل فيها إخراج الحروف ثم خارجها. نعم.
وكره قراءة الألحان وهو الذي يشبه الغنى.
وكره قراءة الألحان وهو الذي يشبه الغنى الذي كأنه يغني لكن هذا غير التغني في القرآن الذي تحسين الصوت له هذا كتائغ ومشروع يتمنى من يتغنى بالقرآن يعني معناه يأتي به مرتلا مجودا محسنا بالصوت لكن ليس على طريقة الألحان والغنى الذي يصير كأنها غاني.
ولا يكره الترجيع.
ولا يكره الترجيع يعني يكون يرجع يعني يرد للآية يعني يتفكر فيها ويتأمل. نعم.
ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار وأخطأ ولو أصاب.
ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار لأنه تكلم بغير علم ولأنه قال على الله بغير علم وأخطأ ولو أصاب لأنه ما لأن الإصابة ما جاءت عن طريق علم جاءت رمية من غير رامي فهي يعني غير صحيحة يعني حتى ولو حصلت الإصابة فإنه غير معذور لأنه أقدم على شيء لا يجوز له وكونها أصاب يعني اتفاقا ما جاء عن غير علم يعني مثل ما يقول رمية من غير رامي إنسان رمى فصادف الطير يطير فصادته وهما ما أراد يعني صيد هذا الصيد أو صيد هذا الطير وإنما هكذا الرامية وافقت هذا الطائر فصادته من غير أن يريده الرامي فإصابته رمية من غير رامي لأنه ليس محقا في إقدامه على القول في القرآن برأيه. نعم.
ولا يجوز للمحدث مس المصحف.
ولا يجوز للمحدث مس المصحف لقوله صلى الله عليه وسلم وأن لا يمس القرآن إلا طاهر يمس القرآن إلا طاهر وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في قول الله عز وجل لا يمسه المطهرون فكما أنه في اللوح المحفوظ لا يمسه المطهرون فكذلك في الأرض لا يمسه إلا المطهرون فكما أنه هناك لا يمسه المطهرون وموصوف بأنه لا يمسه المطهرون فأيضا كذلك لا يمسه إلا المطهرون أي متطهرون الذين هم يعني على طهارة ومعلوم أن المسلم لا ينجز المسلم لا ينجز.
ولا يجوز كنتم تريدون أن تذكرون قول ابن تيمية ولا يجوز للمحدث مس المصحف قلتم قال شيخ
ولا يجوز للمحدث مس المصحف المحدث اللي هو حدث أصغر ومن باب أولى الحدث الأكبر لأن يعني الحدث الأكبر حتى ما يقرأ من حفظه وأما المحدث الحدث الأصغر يقرأ من حفظه ولكن لا يمس المصحف والدليل على ذلك الحديث الذي فيه وأن لا يمس القرآن إلا طاهر هو من كتاب عمرو بن حزم وكذلك أيضا ذكر ابن القيم عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال أنه يفهم من قول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون المقصود به الملائكة أي لا يمسون في اللوح المحفوظ فكما أنه في السماء لا يمسه المطهرون فكذلك في الأرض يعني لا يمسه إلا المطهرون أي المتطهرون. نعم.
وله حمله بعلاقة
وله حمله بعلاقة يعني يعني كونه يعني في حمله يعني في شيء يعني معلقا به, وكونه يعني يمسك يعني غلافه ما في بس, لكن لا يمسك القرآن وإنما يمسك بغلافه لا بس بذلك.
أو في خرج فيه متاع,
أو في خرج يعني في المسافر, المسافر يعني يكون معه خرج ويكون فيه متاع يعني يجعل فيه المصحف.
وفي كمه,
وفي كمه يعني الذي هو في أكمامه يعني كانت واسعة يعني يضعون فيها الأشياء.
وله تصفحه بعود ونحوه,
وله تصفحه بعود ونحوه يعني ما يلمس بصبعه ولكن معه عود يعني يمشي العود على الأماكن التي يقرأ فيها دون أن يمسه.
وله مس تفسير وكتب,
أو كذلك يعني يكون في 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 على شراب يعني بحيث يعني يكون يده مغطاة, فله هذا مثل مسه في العود.
وله مس تفسير وكتب فيها قرآن,
وله مس تفسير وكتب فيها قرآن, وهذا فيما إذا كان القرآن يعني ليس على هيئته التي هو عليها, بمعنى أنه يعني يأتي آيات ثم يأتي تفسيرها, أو أن التفسير مختلط مع القرآن لا لك بلمسه. ولكن بعض المصاحف التي يكون فيها القرآن يعني في يعني فيها ثم في الحواشي يكون هذه القرآن, يعني ليس له أن يلمس القرآن لأن هذا مثل المصحف الذي ليس عليه حواشي, لأنه متميز القرآن بهيئته وب يعني آياته والفواصل التي تميزه عن غيره, فالقرآن في الحاشية في بعض المصاحف التي يكون فيها مستقل القرآن عن التفسير. أما إذا كان مختلط أو أن الآيات تأتي ثم يأتي بعدها التفسير والشرح فهذا هو الذي أشار إلى أنه يلمسه, وأما إذا كان القرآن متميز كتميزه في المصحف فإنه لا يلمس المصحف ولكنه له أن يلمس التفسير.
ويجوز للمحدث كتابته من غير مس,
ويجوز للمحدث الذي هو يعني على حدث أصغر كتابته من غير مس, يعني لأن القلم يكتب وهو لا يمسه في يده وإنما يكتبه لأن ما يعتبر مس القرآن ولكنه كتب القرآن.
وأخذ الأجرة على نسخه,
وأخذ الأجرة على نسخه لأنه جهد وعمل, وكونه يأخذ يعني على هذا الجهد يعني شيء لا بأس بذلك, وهذا يعني شبيه بأخذ الأجرة على الرقية في القرآن لأن هذا علاج, لأن ذاك علاج وهذا انتفاع بهذا الجهد, بخلاف التعليم, بخلاف التعليم هذا هو الذي فيه الخلاف بين العلم, يعني كونه يعلم القرآن ويأخذ عليه أجرة من العلماء من أجازه ومنهم من منعه ومنهم من فصل وقال إنه إن كان فقيرا له أن يأخذ وإن كان غنيا فله عليه أن يستعجل.
ويجوز كسفه الحرير,
ويجوز كسفه الحرير يعني يكون يعني يصير له يعني غلاف حرير أو يحط حرير لا بأس بذلك, لا بأس بذلك.
ولا يجوز استدباره أو مد الرجل إليه ونحو ذلك مما,
ومن أمثلة ذلك مثل لو أن الإنسان حصل على قطعة من كسوة الكعبة ماذا يصنع بها, يعني يعلقها تبرك لا يفعل, ولكن كونه يجعلها كيس لمصحف ويحطها يعني كيس لمصحف هذا هو المناسب.
ولا يجوز استدباره أو مد الرجل إليه ونحو ذلك مما فيه ترك تعظيمه,
ولا يجوز استدباره كونه يجعله وراء ظهره أو يجعله يعني قدام رجله لما فيه وغير ذلك مما فيه ترك تعظيمه بل يعظم.
ويكره تحليته بذهب أو فضة,
ويكره تحليته بذهب أو فضة لأن الذهب والفضة يحتاج إليها, يحتاج إليها في النقود ويحتاج إليها في الأثمان فلا يحلى بالذهب والفضة.
وكتابة الأعشار وأسماء السور وعدد الآيات وغير ذلك مما لم يكن على عهد الصحابة رضي الله عنهم,
يعني أن هذا يكره ولكن كونها تكتب يعني خارج يعني خارج القرآن يعني بالحاشية هذا لا بأس به لأنه يعني متميز.
ويحرم أن يكتب القرآن أو شيء فيه ذكر الله بغير طاهر,
ويحرم أن يكتب القرآن أو شيء فيه ذكر الله بغير طاهر يعني مادة نجسة, أقول مادة نجسة يعني ما يتخذ مداد يكتب به القرآن أو يكتب به ذكر الله عز وجل, وكذلك أيضا حتى المكتوب فيه إذا كان نجس يعني لا يكتب به، ولو كان المداد طاهر لا يكتب بالمكان المتنجس كجلد بيته مثلا غير مدهور.
فإن كتب به أو عليه وجب غسله.
فإن كتب به بأن كان مدادا أو عليه بأن يكون مكانا للكتابة فإنه يجب غسله، يجب غسله حتى يعني يكون القرآن ليس موجودا في من مادة متنجسة ولا في مادة متنجسة، لا يكون هو أصله من مادة متنجسة اللي هو الحبر المداد ولا المكتوب فيه يعني شيء نجس، فإن وجد فإنه يجب غسله.
وإن بلي المصحف أو اندرس دفن، لأن عثمان رضي الله عنه دفن المصاحف بين القبر والمنبر.
وإن بلي المصحف ولم يعني يمكن الانتفاع به فإن بقاؤه بهذه الهيئة بدون أن ينتفع به ليس من في ذلك مصلحة، وإنما يدفن في مكان طاهر وفي مكان نظيف ولا يكون يعني في أماكن يعني أو كذلك يحرق، لأن عثمان رضي الله عنه دفن بين البيت والمنبر يعني ذلك يعني في طرف من الأطراف يعني لا يكون في الوسط وعند الناس يمشون فوقه وإنما جعل في طرف يعني.
وتستحب النوافل إلا في أوقات النهي.
وتستحب النوافل إلا في أوقات النهي، يعني لا يتنفل في أوقات النهي، وأوقات النهي خمسة، وقتان طويلان وثلاث أوقات قصيرة، من طلوع الفجر إلى طلوعها، والوقت القصير من بديها بالطلوع إلى أن ترتفع، وكذلك عند قيام قيامها للزوال كونها على الرؤوس، وكذلك عند غروبها من صلاة العصر إلى غروبها وهذا الوقت الواسع، وعند بدء غروبها حتى تغرب هذه أوقات خمسة، ثلاثة ضيقة واثنان واسعان.
بعد ذلك يبدأ الكلام على صلاة الليل، يطول الكلام. قال وصلاة الليل مرغب فيها
هنا يعني انتهى آخر إيش؟
وتستحب النوافل إلا في أوقات النهي.
وتستحب النوافل إلا في أوقات النهي. فقد عرفنا أوقات النهي، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على أبي رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله وفقكم.
أخي الكريم من فضلك اقلب الشريط.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب أجر الله له الأجر والثواب وأدخله الجنة بغير حساب، قال وصلاة الليل مرغب فيها وهي أفضل من صلاة النهار وبعد النوم أفضل لأن الناشئة لا تكون إلا بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على هذه الرسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه في كتابه أدب النشيد الصلاة، وصلاة الليل مرغب فيها ولا أفضل من صلاة النهار. صلاة الليل مرغب فيها يعني جاء الترغيب فيها والحث عليها، وذلك أنه ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، وخير الصلاة بعد الفريضة قيام الليل، وذلك أن قيام الليل يعني فيه حضور القلب وهو أبعد عن الرياء، وأيضا إذا كان في آخر الليل وقت التنزل الإلهي فهناك أمور في صلاة الليل لا توجد في غيرها، وهي أفضل من صلاة النهار، لأن صلاة النهار تكون في وقت الكدح والعمل وقد يكون فيها الاشتغال اشتغال البال، فخلاف صلاة الليل فإنه لا مجال للعمل ولا مجال للأمور الأخرى، الناس نائمون، فإذا أتى الإنسان بالصلاة في ذلك الوقت فإنه يكون خالي الذهن عن الشواغل والصوارف، فيكون في ذلك تميز لصلاة الليل على غيرها من صلاة النهار.
فإذا استيقظ ذكر الله تعالى وقال،
وهي أفضل مما تكون بعد النوم وفي الثلث الأخير من الليل، هذا هو الأفضل، والرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه الصلاة من أول الليل ومن وسطه ومن آخره، يعني أوتر من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله ووسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر، وقد جاء ما يدل على يعني قيام الليل في آخره، وذلك لمن وثق بقيامه. أما من لا يثق بقيامه وأنه قد يغلب عليه النوم فيطلع الفجر وهما قام، فإنه يصلي من أول الليل قبل أن ينام، كما أوصل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحى، وأن وقيام ثلاثة أيام كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام. فهذا يرجع إلى حال الإنسان، إذا كان يغلب على ظنه أنه يستيقظ آخر الليل فهذا أفضل، وإذا لم يكن كذلك فإنه يصلي قيامه من الليل ويصلي صلاته من الليل ويوتر قبل أن ينام. وقال الشيخ رحمة الله عليه أنها تكون بعد النوم أفضل، لأن هذه ناشئة الليل، وناشئة الليل ما تكون بعد النوم. نعم.
فإذا استيقظ ذكر الله تعالى وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله.
فإذا استيقظ ذكر الله عز وجل وأتى بهذا الذكر: لا إله إلا الله لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وذلك ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن هذا من الذكر الذي يؤتى به بعد القيام من النوم، من نوم الليل ثم الصلاة بعد ذلك.
ثم إن قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له،
ثم إن قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له، وهذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه تابع للحديث الذي فيه ذكر، والحديث البخاري ثابت في صحيح البخاري. نعم.
فإن توضأ وصلى قبلت صلاته،
فإن توضأ وصلى قبلت صلاته، وهذا أيضا من الحديث تابع للحديث، وهو يعني أتى به، ولكن الحديث ورد بهذا اللفظ. نعم.
ثم يقول: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور.
ثم يقول: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، وهذا دعاء أيضا في الاستيقاظ من النوم، وذلك أن الإنسان إذا نام حصل له يعني موت، وهي الموت الصغرى، النوم يعني أخو الموت، النوم أخو الموت، ولهذا قال الله عز وجل: يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ورسل أخرى إلى أجل مسمى. الله يتوفى الأنفس حين موتها، وهو ذات وروح تقبض، ولكنها قد ترجع وقد لا ترجع. من شاء الله أن تنتهي حياته انتهت حياته ولا تعود إليه روحه، ومن شاء الله عز وجل أن له بقية في الأمر فإنها ترجع ويستيقظ ويعمل ما يعمل. والحاصل أن هذا حياة، وهو نوع من الحياة، وقد جاء أن النوم أخو الموت، وأهل الجنة يعني لا ينامون، يعني لا يوجد عندهم النوم مطلقا، حتى ما يوجد عندهم يعني الموت مطلقا، وحتى النوم الذي هو الموت الصغرى والذي هو يعني أخو الموت، الذي هو أخو الموت أيضا لا يكون لأهل الجنة، لأنهم كاملوا الحياة فلا يحصل لهم النوم.
لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. ثم يستاك.
ثم يستاك، يعني مع كونه يذكر الله عز وجل فإنه يستاك، لأن الاستياك تطهير الفم من الرائحة، ومعلوم أنه في حال النوم يتغير رائحة الفم، ويعني فكونه يعني يطهر بالاستياك في هذه المناسبة، وهي من المناسبات التي يكون فيها الاستياك، يعني كون الإنسان يستيقظ من نومه أنه الفم تغير وفي رائحة يعني من تباخر من تصاعد الأبخرة يعني من جوفه، يحصل تغير في الفم، رائحة يعني غير مستحسنة، فيؤتى بالسواك، وهذا من المواضع التي يتأكد فيها السواك.
فإذا قام إلى الصلاة فإن شاء استفتح بالتفتاح المكتوبة وإن شاء بغيره.
وإذا قام إلى الصلاة يستفتح، وإن شاء يستفتح بالاستفتاح المكتوبة نفسه: سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك، أو بغيره من الاستفتاحات التي وردت، سواء كانت وردت يعني بما يتعلق بالليل بصلاة الليل أو بصلاة النهار التي فيها الاستفتاحات المكتوبة، يعني كل ما ثبت بالاستفتاء يمكن أن يأتي به الإنسان في المكتوبة ويمكن أن يأتي به في قيام الليل.
كقوله اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك.
وهذا من هذه الاستفتاح الذي جاءت في صلاة الليل، وهو من أطولها، من أطول الاستفتاحات، فإذا أتى به أو أتى بغيره سواء استفتاح مطول أو مختصر كل ذلك صحيح، ولكنه إذا كانت الصلاة فيها طول فيناسب أن يطول الاستفتاح، وإذا كانت الصلاة فيها يعني قصر فيناسب أن يأتي باستفتاح قصير.
وإن شاء قال اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ويسن أن يستفتح تهجده بركعتين خفيفتين،
ويسن أن يستفتح تهجده بركعتين خفيفتين، جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأن يكون له تطوع يداوم عليه وإذا فاته قضاه،
وأن يكون له تطوع يداوم عليه ولو كان قليلا يعني من صلاة الليل، المهم أن الإنسان يداوم على الشيء، ما يكون الإنسان يهمل في بعض الأحيان ويكثر أو يطول في بعض الأحيان، هذا غير حسن، بل الحسن أن الإنسان يأتي بشيء ثابت يداوم عليه، لأنه إذا داوم على شيء تأتيه المنية في أي وقت تأتيه وهو على حالة طيبة. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل، ويقولون يعني قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه، قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه، فالمداومة على الشيء ولو كان قليلا أفضل من الإكثار للشيء في وقت وتركه والغفلة عنه في وقت آخر، لأن الإنسان قد يأتي الموت في وقت الغفلة، ولكن إذا كان مداوما على شيء ولو كان قليلا فإن هذا هو المستحب وهو الأولى والأفضل. ولهذا قال يكون له تطوع يداوم عليه، نعم، ويكون له
وأن يكون له تطوع يداوم عليه وإذا فاته قضاء،
وإذا فاته قضاء يعني من شدة المحافظة عليه أنه يتعهده حتى لو فات يقضي، بمعنى أن هذا شيء لا يتركه ولا يهمله، وإن حصل منه ترك فوات عرس مع عرسه عليه حسب بسبب نوم وما إلى ذلك فإنه يقضي. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة، وإذا لم يتمكن من ذلك لمرض أو شيء منعه صلى من الضحى 12 ركعة، يعني أنه لا يصلي صلاة الليل على ما هي وفيها الوتر، وإنما يأتي بمقدار الركعات ويضيف ركعة، فلو يصلي 11 يصلي 12 الضحى، ولو يصلي 9 يصلي 10، ولو يصلي 3 يصلي 4، ولو يصلي 5 يصلي 6، لا يصلي وترا في النهار، ولكنه يأتي بالمقدار ويضيف له ركعة كما ثبتت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحاصل أن الإنسان يكون له شيء يداوم عليه ولو كان قليلا، والحديث ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل.
ويستحب أن يقول عند الصباح والمساء ما ورد،
يعني من الأدعية هذه الصباح وأدعية المساء،
وكذلك عند النوم والانتباه،
نعم كذلك عند النوم والانتباه عندما ينام أو يريد أن ينام، وعندما ينتبه ويستيقظ مما مر ذكره قريبا فيما يتعلق بالانتباه.
ودخول المنزل والخروج منه،
يعني الأحاديث الأدعية التي وردت في مناسبات خاصة وفي أحوال خاصة يأتي بها الإنسان فيها، لأن هناك أذكار مقيدة وأذكار مطلقة، أذكار مقيدة في يعني أزمان أو يعني دخول خروج نوم استيقاظ، وأشياء مطلقة يعني يأتي بها الإنسان في أي وقت
وغير ذلك. والتطوع في البيت أفضل.
والتطوع في البيت أفضل من التطوع في المسجد. قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في بيته أفضل من المكتوبة، ولأنه يعني أقرب للإخلاص وأبعد عن الرياء.
وكذا الإصرار به إن كان مما لا تشرع له الجماعة.
وكذا الإصرار به يعني كونه يخفيه ولا يطلع الناس عليه إلا إذا كان تشرع له الجماعة، فالذي تشرع الجماعة الاتيان به أولى من أنه يصلي في البيت. شيء تشرع له الجماعة كالتراويح وكالكسوف والاستسقاء وغير ذلك يأتي به الإنسان جماعة، ولكن الأشياء التطوعات الخاصة كصلاة الليل التي هي غير تراويح في رمضان، تراويح في رمضان الاتيان به جماعة في المسجد أولى من الاتيان في البيت، لأنها عبادة يشرع لها الجماعة. ولكن الشيء الذي يخصه فإنه يحرص على أن يخفيه.
ولا بأس بالتطوع جماعة إذا لم يتخذ عادة.
ولا بأس بالتطوع جماعة يعني كنا تصلوا النافلة في بعض الأحيان من غير أن يكون ذلك عادة أو يتخذ سنة، لكن كونه يفعل في بعض الأحيان أنهم يصلون يعني نافلة جماعة لا بأس بذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في بعض الأحوال في بعض البيوت، يعني لما زارها كما جاء في حديث أنس صففت أنا واليتيم وراءه والعجيز خلفنا.
ويستحب الاستغفار في السحر والإكثار منه.
يستحب الاستغفار في السحر والإكثار منه يعني سواء كان في الصلاة أو غير الصلاة، لأنه جاء والمستغفرين بالأسحار، ولأنه وقت النزول الإلهي وفي من يدعوني فاستجيب من يستغفرني فأغفر له.
ومن فاته تهجده قضاه قبل الظهر.
ومن فاته تهجده يعني صلاة الليل قضاه قبل الظهر يعني في الضحى قبل دخول وقت الظهر وقبل الزوال، ولكن بالكيفية التي أشرت إليها آنفا وهي أنه يأتي به مع زيادة ركعة، المقدار الذي يأتي به في الليل يأتي به وزيادة ركعة حتى لا يكون وترا في النهار، مع المحافظة على المقدار وعدم فواته وعدم إهماله وتركه مع إضافة ركعة له حتى لا يكون وترا في النهار.
ولا يصح التطوع من مضطجع.
ولا يصح التطوع من مضطجع الإنسان، وفي ذلك خلاف ولهما قال بصحته، وقد جاء في بعض الأحاديث وعن صلاة المضطجع على نصف من صلاة القاعد، وصلاة القاعد على نصف من صلاة القائم، ولكن كل إنسان يكون عنده نشاط ولا يكون عنده يعني كسل أو لا وافر، حتى في مسألة الجلوس كل إنسان يفوت نصف الأجر مع قدرته ولا مشقة عليه في ذلك، الأولى له أن يأتي به قائما وإن كان يصح منه جالسا ويحصل نصف الأجر، لكن تحصيل الأجر كاملا خير للإنسان، لا سيما والإنسان ما عليه مشقة ولا عليه مضرة وينفع عليه جائز. لكن لا يقال أن السنة أن الإنسان يصلي قاعد، هذا مو سنة جائز، لأن السنة يعني معناه أنه يرغب فيها، ولا يرغب في الصلاة عن جلوس وإنما يرغب في الصلاة عن قيام، ولكن الحديث يدل على الجواز. لكن لا يقال أن السنة بحيث الإنسان يصلي جالس يقول أنا أفعل السنة، الرسول قال يعني صلاة قاعد يعني أنه جائز، ليس كالفرض لا يصح تصح إلا من قيام لا تصح من جلوس، ولكن على نصف من أجر القائم.
الأقرب الاضطجاع في مسألة الاضطجاع الأقرب من القولين،
والله يعني الذي يبدو أنه يكون إنسان لا يفعله وإنما يحرص على أن يأتي به على أكمل هيئة أو الهيئة التي تليها وهي الجلوس التي فيها ركوع وسجود ولو بالإشارة، أما بخلاف الإنسان مضطجع على النوم يعني هذا هو الحديث يدل على جوازه، ولكن الأولى عدمه،
لأن المؤلف يقول ولا يصح لو قال يعني لا يستحب أو
لا، هو يعني هذا قول الحنابلة له وقال بعضهم بخلاف ذلك،
لكن في رواية نقل ابن هانئ صحته
لا في رواية عن الحنابلة، لكن مهما يكون شيء حتى الجلوس على أول الإنسان لا يصلي جالس.
وتسن صلاة الضحى ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال.
وتسن صلاة الضحى من أمور مستحبة، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني فعلها وجاء عنه الوصية بها كما جاء في حديث أبي هريرة المتفق عليه، أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث ركعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام كل شهر وأنا أسرق قبل أن أنام، وحديث أبي ذر أو أبي الدرداء الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث ركعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام كل شهر وأن أوتر قبل أن أرقد. هو في صحيح مسلم حديث أبي هريرة في الصحيحين وحديث أبي ذر أو الجردة في صحيح مسلم. وهذا بلفظ أنام وهذا بلفظ أرقد وهما بمعنى واحد.
ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال.
وخروجها من وقتها من خروج وقت النهي يعني ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال. إلى قبيل وقت النهي الذي هو الضيق الذي يكون عند قيامها. لأن قيام الصلاة قيام الشمس على الرؤوس قبل أن تزول وكونه ليس له هناك ظل لا هنا ولا من هنا. هذا وقت نهي مغلظ ولهذا لا تدفن الجنائز في هذا الوقت. مع وقت عند طلوع الشمس وعند غروبها.
وفعلها إذا اشتد الحر أفضل.
وفعلها إذا اشتد الحر أفضل. إنما ذكر وقتها وامتداده من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال. قال فعلها وقت اشتداد الحر أفضل. تقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث رواه مسلم في صحيحه صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. يعني الفصال هي أولاد الحيوانات التي تضرها الرمضاء فتبحث عن الظل للبر الذي يصيبها من شدة حرارة الرمضاء. يعني معناه أنه في وقت اشتداد الحرارة هذا أفضل.
وهي ركعتان وإن زاد فحسن.
وهي ركعتان يعني أقلها ركعتان والتطوع كما هو معلوم لا ينقص عن ركعتين. ليس هناك ركعتان ركعة واحدة إلا في الوتر. وإنما يعني التطوع يعني يكون ركعتين ركعتين أو ركعتين أو أكثر. والركعة الواحدة لما تكون في الوتر فأقلها ركعتان. ولهذا جاء في حديث وركعتي الضحى في حديث أبي هريرة وحديث أبي ذر وأبي جردة وهذا إشارة للأقل. وإن زاد فحسن يعني زاد على اثنتين.
وتسن صلاة الاستخارة إذا هم بأمر فيركع ركعتين من غير الفريضة.
وتسن صلاة الاستخارة كل إنسان يريد شيئا وهو متردد فيه يعني هل يقدم عليها ولا يقدم فإنه يركع ركعتين من غير الفريضة ولو كانت راتبة. يمكن لأن كما هو معلوم السنن تتداخل مثل تحية المسجد تغني عن الراتبة تغني عن تحية المسجد. وهنا لو أتى بالراتبة وجعلها واستخار بعدها صح. وإنما الذي لا يجوز أن تكون صلاة الفريضة لأنه قال يركع ركعتين من غير الفريضة. فدل على أن أي نافلة ولكن يعني كونه يأتي بركعتين خاصتين لها لا شك أن هذا هو الأولى. يأتي بالصلوات الرواتب على ما هي عليه ويأتي بركعتين الاستخارة. وإن أتى بركعتين من غير الفريضة فذلك سائغ وجائز. ثم يدعو بالدعاء المأثور الذي ثبت في الصحيح اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم أنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم ما تعلمه ويوم اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه يعني هذا السفر أو الزواج أو المشروع التجاري اللي هو كذا يعني اللي يفكر فيه يسميه باسمه تعلم أن هذا السفر لهذه المهمة كذا أو الزواج أو من هذه المرأة اللي انفرد هل يزوجها أو ما يزوجها أو الدخول في مشروع تجاري كونه يبيع في السلع الفلانية أو لا يبيع.
ثم يقول ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم.
يعني أستخيرك أن أطلب منك أن توفقني لما فيه الخير وما فيه الخيرة. لأن الإنسان ما يعرف إيش الخير له هل يكون خيرا أو يكون شرا. ولهذا قال أستخيرك بعلمك لأنك تعلم ما هو خير وما هو شر. وأستقدرك بقدرتك يعني أطلب منك أن تقدرني على الشيء الذي هو خير لي بقدرتك لأنك على كل شيء قدير وأنت الذي تفعل ما تشاء وأنت المقدر لكل شيء وأنت المقدر على كل شيء. لأن كل إنسان عنده قدرة على شيء لا يحصل ذلك إلا بقدر الله عز وجل كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. وأيضا قال المؤمن القوي خير وأحب له من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل.
وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه بعينه خير لي.
يعني ما يقول هذا الأمر وإنما يقول اللهم إنك تعلم أن هذا الزواج أن هذا البيع والشراء أو السلعة الفلانية أو المشروع التجاري أو السفر إلى الحاجة الفلانية، يعني يقول بدل كلمة هذا الأمر يعني يأتي بشيء مسمى.
اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه بعينه خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به.
يعني إذا كان خيرا فهو يريد أن يوفقه له ويقدره عليه، وإن كان شرا يصرفه عنه ولكن يقدر له ما هو خير ويوجه إلى ما هو خير، يعني سواء.
أين يكون الدعاء؟
بعد الصلاة، بعدما يصلي يأتي بالدعاء.
ثم يستشير،
يعني يستشير يعني من عنده خبرة يعني في الشيء الذي هو عازم عليه أو الشيء الذي هو متجه إليه، يعني يستشير يعني من عنده من في مشورته خير له.
ولا يكون وقت الاستخارة عازما على الفعل أو الترك،
ولا يكون وقت الاستخارة عازما على الفعل أو الترك، لأن إذا كان عازم يعني فهو منشرح الصدر ومتجه إلى هذا الشيء، وإن كان يعني تاركا فهو متجه إلى الترك، لأن مقصود الاستخارة هو ترجيح أحد الأمرين الذين يعني يريد الحصول أو على الحصول، الحصول أو عدم الحصول. ولهذا الإنسان إذا صلى فوجد في نفسه ميلا إلى أحد الأمرين أقدم على هذا الذي مالت إليه نفسه.
وتسن تحية المسجد وسنة الوضوء.
وتسن تحية المسجد، يعني كل إنسان يصلي تحية المسجد إذا دخل، وكذلك سنة الوضوء يتوضأ يعني يصلي ركعتين أو أكثر.
وسنة الوضوء،
هي سنة الوضوء أيضا كذلك يتوضأ فيصلي ركعتين بمناسبة الوضوء كما جاء في حديث بلال، قصة بلال.
وإحياء ما بين العشاءين،
وإحياء ما شيء كله يتطوع لأن جاءت السنة بهذا.
وسجدة التلاوة سنة مؤكدة.
نعم، سجود التلاوة سنة، يعني الإنسان يحرص عليها لكنها ليست بواجبة، كما جاء عن عمر رضي الله عنه من سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه.
وسجدة التلاوة سنة مؤكدة وليست بواجبة، لقول عمر رضي الله عنه من سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه، رواه في الموطأ.
والحديث والأثر في البخاري، الأثر رواه البخاري في صحيحة.
وتسن للمستمع والراكب يومئ بسجوده حيث كان وجهه.
وتسن للمستمع يعني التالي يسجد، التالي القارئ يسجد، والمستمع له يسجد أيضا تبعا لسجوده، والمستمع هو الذي يتابع، هو الذي يتابع ومصغي للقراءة فهو مثل القارئ فهذا يسجد. وأما السامع الذي ما عنده يعني انصات ولا عنده استماع وإنما حصل السماع اتفاقا هكذا هذا لا يسجد لأنه ليس متابع، وإنما سمع الصوت يتجد فلا يسجد، ولكن هذا للمتابع ويتأمل ويتدبر مثل القارئ هذا هو الذي يسجد. فرق بين المستمع والسامع، المستمع يسجد والسامع لا يسجد، كان السامع مثل الإنسان يسمع له وهو مهو بالهماء، فإذا رأى سجد رأى سجد معه وهو مشغول عنه ولكنه يسمع، هذا لا يتابع لا يسجد لأنه ليس معه. وأما المتابع له مصغٍ لقراءته مستمع لقراءته هذا هو الذي يسجد.
وتسن للمستمع
والراكب، إيش؟
والراكب يومئ بسجوده حيث كان وجهه.
والراكب يومئ بسجوده، الذي على الأرض يسجد على الأرض، الذي يمشي أو جالس يسجد على الأرض، والذي هو راكب يومئ بسجوده مثل ما يتنفس الإنسان على راحلته يومي بسجوده.
والماشي يسجد بالأرض مستقبل القبلة،
والماشي يسجد بالأرض مستقبل القبلة،
وليس من شروطها الطهارة،
ليس من شروطها الطهارة. نعم، يعني بعض العلماء قال من شروط الطهارة ولكن الذي يظهر ليس شرطا لها، لأنها يعني تكون لقراءة على غير طهارة فإذا مر فإنه إن أراد أن يسجد فهو أولى، وإن لم يسجد فليس عليه شيء، لكنه ليس شرطا لها. الصحيح أنه ليس بشرط، وبعض العلماء قال أنه شرط.
ولا يسجد السامع.
نعم، ولا يسجد السامع الذي سماع حصل اتفاقا من غير قصد ومن غير انصات ومتابعة،
لما روي عن الصحابة رضي الله عنهم، وقال ابن مسعود رضي الله عنه للقارئ وهو غلام اسجد فإنك إمامنا،
يعني معناه أنهم يستمعون، ومعلوم أن المستمع يسجد تبعا للتالي، لا يسجد المستمع وحده، مثل المأموم لا يسجد المأموم إلى مسجد الإمام، بل يتابعه، وكذلك في غير الصلاة إذا سجد التالي يسجد السامع المستمع. وأما كون التالي ما سجد والمستمع يسجد لا يفعل.
وتستحب سجدة الشكر عند تجدد نعمة ظاهرة عامة أو أمر يخصه.
وتستحب سجدة الشكر، وحكمها مثل سجدة التلاوة، مثل سجدة التلاوة، يعني تكون لجهة القبلة ولا يلزم أن تكون على طهارة، وتكون عند تجدد نعمة عامة أو خاصة، عامة للمسلمين أو خاصة به تخصه. نعم.
ماذا يقول السجدتين، سجدة التلاوة وسجدة الشكر؟
يقول مثل، يقول فيما يتعلق ب، يقول مثل سجدة الصلاة، ولكن كونه في الشكر يعني يثني على الله عز وجل بما أنعم به، بالإضافة إلى ما جاء في سجدة الصلاة من سبحان ربي الأعلى و وغيره ما ورد
من أدعية. أحسن الله إليكم، كنت تبينون لنا قضية التكبير والتسليم، هل فيهما تكبير؟
لا، ليس فيها تكبير ولا تسليم، إلا إذا كان في الصلاة فإنه يكبر، إذا كان في الصلاة فإنه يكبر عند السجود وعند القيام من السجود، لعموم لدخوله في عموم أنه كان يكبر في كل خفض ورفع، كان يكبر في كل خفض ورفع يعني في الصلاة، وهذا خفض ورفع في الصلاة. أما في غير الصلاة فإنه لا 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 يسلم ولا كذلك يكبر. والتكبير يعني جاء فيه يعني حديث، ولكن يعني غير ثابت، لأنه من رواية عبد الله بن عمر العمري المكبر، وليس عبد الله بن عمر العمري المصغر، والمكبر يعني ضعيف والمصغر ثقة، وقد جاء هو إنما من رواية المكبر وليس من رواية المصغر، فلم يثبت التكبير في غير الصلاة. وأما في الصلاة فإن التكبير عند السجود وعند القيام السجود داخل تحت عموم قوله، عموم كونه صلى الله عليه وسلم يكبر عند كل خفض ورفع. والذي يقول إنها صلاة يعني يقول إنها يكبر لها ويسلم لها، لكن هي ليس حكم حكم الصلاة، ولهذا يصلي يسجد الإنسان من غير وضوء.
ويقول إذا رأى مبتلا في دينه أو بدنه: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا.
إذا رأى مبتلا في بدنه فإنه يقول ذلك سرا ولا يسمعه، لأن ذلك يؤلمه وذاك ليس بيده ولا قدرة له على إزالته. وأما إذا كان ابتلا في الدين فإنه يسمعه إياه إذا كان في إسماع في مصلحة، بحيث أنه يعني يتنبه ويكون في ذلك عبرة وعبرة. وأما إذا كان سيتحسب عليه مضرة يعني بكونه يعني يسمعه، فإنه لا، فإنه يسر به، فإنه يسر به دفعا للمضرة والارتكاب خف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما. يعني كونه يسر يعني أولى من كونه يجهر، لأن جهره له قد يؤدي إلى مضرة. يعني كون يصير في مضاربة أو يضربة أو يحصل شيء من هذا، يعني فإنه لا يأتي به، وإن كان سيترتب عليه مصلحة ولا يترتب عليه مضرة يأتي به.
يعني يسمعه في الصدق يا شيخ؟
نعم،
يسمعه.
نعم، إذا كان إنه في مصلحة ولا يترتب عليه مضرة، إذا كان في أمور الدين يسمعه، لأنه قد ينزجر بهذا. لكن إذا كان سيترتب عليه مضرة فإنه يقوله سرا كما يقوله في حق المبتلى في بدنه.
وأوقات النهي خمسة: بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، وبعد صلاة العصر حتى تدنو من الغروب، وبعد ذلك حتى تغرب.
وأوقات النهي خمسة بالتفصيل، وهي ثلاثة بالإجمال، لأنها من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، هذا واحد، وعند قيامها حتى تزول، وعند بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس إلى أن تغرب، يصير ثلاثة بالتفصيل الإجمال، ولكن بالتفصيل هي خمسة، لأن ثلاثة منها يعني متأكدة، يعني الامتناع منها في أمور يمكن أن يتابها في الوقتين الطويلين، مثل صلاة الجنازة يمكن أن يتابها في من طلوع الغروب من طلوع من صلاة العصر إلى قرب الغروب، لكن عند الغروب لا يصلى ولا يدفن عند الغروب في الوقت القصير، لأنه جاء النهي في ذلك عن رسول الله لا عن الصلاة ولا عن الدفن، كل ذلك جاء به النهي. وأما الوقتان الطويلان الذين من طلوع الفجر إلى قرب طلوع الشمس فيصلى على الجنازة، وكذلك من صلاة العصر إلى قرب غروب الشمس، هذه الوقتان طويلان يفعل فيهما ما لا يفعل في الأوقات الثلاثة القصيرة التي يعني يتأكد فيها الامتناع عن الصلاة، ويضاف إلى ذلك أنه لا يدفن فيها الأموات، فهي ثلاثة بالإجمال وخمسة بالتفصيل. التفصيل هو من بعد صلاة الفجر حتى تقرب من الغروب، وبعد ذلك حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، وعند بعد صلاة العصر حتى تقرب من الغروب، وبعد ذلك حتى تغرب، هذه خمسة.
ويجوز قضاء الفرائض فيها وفعل المنذورات.
ويجوز قضاء الفرائض فيها وفعل المنذورات، يعني قضاء الفرائض عشان يتذكر يعني فريضة بعد العصر يقضي فيها، وكذلك كونها يعني عليه منذور عليه نذر، يعني يقضي للتخلص من الواجب ولأداء الواجب والمبادرة إلى أداء الواجب، لا بأس بذلك.
ويجوز قضاء الفرائض فيها وفعل المنذورات وركعتي الطواف.
وركعتي الطواف كذلك يتابعها في هذه يعني هذه الأوقات. نعم.
وإعادة جماعة إذا أقيمت وهو في المسجد.
وإعادة جماعة إذا أقيمت وهو في المسجد فيجوز له أن يدخل وإن كان وقت نهي. والدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى الفجر في مسجد الخيط وفرغ من الصلاة وإذا برجلين جلسا ناحية، فدعا بهما فجاء ترتعد فرائصهما، فسألهما لماذا يصلي معنا؟ قال صلينا في رحالنا، يعني في المكان الذي كان نازلين فيه، يعني مع جماعتهم. فقال إذا صليتما في رحالكم وأتيتما ولم يصلي فصلي معه تكون لكما نافلة، تكون لكما نافلة. فهذه على الجماعة إذا أقيمت في المسجد فإنه يصلي مع الناس. وكذلك الحديث الذي فيه من يتصدق على هذا يصلي معه، لأن هذا في جميع الأوقات، يعني بعد العصر وبعد الفجر يدخل تحت هذا، وحديث المسجد الخيط بعد صلاة الفجر، يعني في وقت النهي، لأنه صلى الفجر فرآهما فدعا بهما وقال إذا صليتما في حالكما وأتيتما ولم يصلي فصلي معه وتكون لكما نافلة. فهذا مما يجوز فعله في أوقات النهي.
وتفعل صلاة الجنازة في الوقتين الطويلين.
في الوقتين الطويلين من العصر إلى قرب غروب الشمس، ومن الفجر إلى قرب طلوع الشمس، يعني ولا تفعل في الأوقات الثلاثة القصيرة التي هي عند طلوعها وقيامها وغروبها.
قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة. أقلها اثنان في غير جمعة وعيد، وهي واجبة على الأعيان حضرا وسفرا حتى في خوف، لقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة.
ثم بدأ بباب صلاة الجماعة. الجماعة هي أداؤها مع المسلمين جماعة في المساجد، والمساجد بنيت لإقامة الصلاة ولإقامة ذكر الله عز وجل. وإذا كان الناس يصلون في بيوتهم فما فائدة بناء المساجد؟ وما فائدة الأذان؟ يعني والأذان يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، يعني هلموا تعالوا أقبلوا، هذا مقصود من حي على الصلاة حي على الفلاح، وهي واجبة على الأذان حضرا وسفرا حتى في خوف، لأنها إذا لم تسقط في حال الخوف دل على أنها لا تسقط في حال من الأحوال. في جميع إذا كان الخوف نفسه هو أشد ما يكون على الناس، جاءت السنة وجاء الكتاب والسنة في صلاتها جماعة دل على أنها متأكدة وأنها واجبة ومتأكدة في الوجوب، وأنه لا يصلح التهاون بها ولا التساهل بشأنها، بل عليه أن يحافظ عليها. وقد جاءت الأحاديث العديدة في وجوب صلاة الجماعة، مثل حديث قد هممت أن أمر بالصلاة، هممت أن أمر بحطب فيحطب، ثم أمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. ولا يقال لعلهم يصلون جماعة في المسجد في البيوت، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال ما فرق بين صلاة جماعة وغير جماعة، وإنما أناط الحكم بصلاة المسجد، وأن العقوبة على عدم صلاة المسجد. فإذا صلاة المساجد يعني واجبة ومتعينة، ولا يجوز الإنسان التهاون بها. وكذلك أيضا هي من علامة المنافقين، من علامة النفاق، أي ترك صلاة الجماعة. قال عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من أجل لأتوهما ولو حبوا. وقوله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، يدل على أن الصلاة كلها ثقيلة، ولكن العشاء والفجر أثقل. وذلك أن الفجر، أن العشاء تكون في أول الليل في الوقت الذي الناس كانوا يتعبون ويكدحون في النهار، فهم بحاجة إلى النوم، بحاجة إلى النوم. ولهذا جاء في الحديث أن كراهية النوم قبلها والحديث بعدها، لأن النوم قبلها يفوتها والحديث بعدها يؤدي إلى أن الإنسان يتأخر عن صلاة الفجر، أو أنه يكثر أو يصيبه النوم فلا يؤدي صلاة الفجر. يعني صلاة العشاء في أول الليل، الوقت الذي الناس بحاجة إلى النوم والناس يرغبون النوم، وصلاة الفجر في الوقت الذي الناس يتلذذون في الفراش وطاب لهم الفراش وهم مستغرقون في النوم. ولهذا جاء في الأذان: الصلاة خير من النوم. يعني هذا النوم الذي أعجبكم وأنتم مرتاحون فيه ومطمئنون إليه، ما تدعون إليه خير من هذا الذي هو طيب عندكم وترتاح له نفوسكم. الصلاة خير من النوم، ما تدعون إليه خير مما أنتم مرتاحون فيه وما أنتم مطمئنون إليه وما أنتم مشتغقون فيه وهو النوم. أدخل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيه ما أجر لأتوهما ولا حضر، ولو يعلمون ما فيهما من أجر لأتوهما ولا حضر، لأتوا يحبون على ركبهم ولو كان فيهم مرض وأنهكهم المرض بحيث لا يمشون على أرجلهم، يأتون يحبون وهم لا يعلمون ما فيه من أجر، ولو علموا لأتوا وهم يحبون، لأنهم لا تهمهم الآخرة وإنما تهمهم الدنيا. ولهذا عقب ذلك بالحديث الذي يدل على حرصهم على الدنيا، فقال: والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا ثمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. لو يعلم أن المسكن في لحم يوزع في وقت صلاة العشاء يأتي من أجل يأخذ نصيبا من اللحم، لأن همه الدنيا وليس همه الآخرة. بل لو كان اللحم الذي يوزع في المسجد يعني بسيط، يعني عرقا ثمين، العرق يعني عظم عليه بقية لحم، مرماتين حسنتين يعني ضلعين بينهما لحم أو ضلعين بينهما لحم، لو يعلم أحدهم أنه يجب عرقا ثمينا أو مرماتين حسنتين لشهيد العشاء من أجل توزيع اللحم. وأما الأجر لو كانوا يعلمون ذلك وهم يحبون. ولهذا كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم يعلمون ذلك، الواحد منهم يصيبه المرض فلا تسمح نفسه أن يصلي يعني في بيته، بل يأتى به وهذا بين رجلين، كما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما أو مؤمنا فليحافظ على هذه الصلاة الخمس حيث ينادى لهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى فإنهن من سنن الهدى. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. يعني علامة المنافق عندهم أن يتخلف عن الصلاة. ثم قال: ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين رجلين حتى يقام في الصلاة بشدة المرض، يهادى بين رجلين، رجله ما يستطيع يمشي، واحد يمسك عضده اليمنى والثاني يمسك عضده اليسرى. هذا أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كان هذا شأنهم، أن الواحد منهم يصيبه المرض فلا تسمح نفسه مع أنه معيور، ولكن يريد الأجر والأجر حاسب له لو لم يفعل، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد وسافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، والحديث البخاري كما سبق أن عرفنا ذلك. وجاء عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: كنا إذا فقدنا الرجال الرجل في صلاة العشاء تحمناه، كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء اتهمناه بالنفاق. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أفضل صلاة المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. ثم أيضا الحديث الذي يقول في حديث الأعمى الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ليس له قائد يلائم إلى المسجد وأنه مكانه بعيد، فقال هل لي برصد أن يصلي في بيتي؟ قال هل تسمع النداء؟ هل تسمع حياة الصلاة حياة؟ قال نعم. قال فأجب. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لصاحب يعني مرض، صاحب يعني عذر، يعني كونه أعمى عليه مشقة، فمن يكون صحيحا معافى هذا لا عذر له ولا مجال له في أن يتهاون في أمر الصلاة. وكذلك الحديث الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وكذلك ما جاء في صلاة الخوف، صلى الله عليه وسلم كان يقسم الناس إلى مجموعتين ويصلي بكل مجموعة شيء من الصلاة.
أخي الكريم، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، فالرجاء متابعة ما تبقى في الشريط التالي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم شرح فضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى لكتاب آداب المشي إلى الصلاة لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، والتي ألقيت في المسجد النبوي الشريف في شهر ربيع الثاني لعام 2023. نسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ خير الجزاء وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح،
وأقله ركعة
بعد سنة
العشاء،
أقله
ركعة
إنه ولي ذلك.
أنا أقله وأكثر 11 ركعة الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله، أكثر 11 ركعة يسلم من كل ركعتين.
والأفضل أن يسلم من كل ركعتين ثم يؤثر بركعة، وإن فعل غير ذلك مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فحسن.
والأفضل أن يسلم من كل ركعتين ويؤثر بركعة واحدة، ركعتين ثم واحدة، هذا هو الأفضل. لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم صلحة بركعة يوتر ما مضى. ولفعله عليه الصلاة والسلام لما صلى ابن عباس معه في بيت خالته ميمونة، فإنه جاء عنه أنه صلى اثنتين، فثبت الفصل من قوله وفعله، ثبت الفصل من قوله وفعله. والوصل جاء من قوله، من فعله صلى الله عليه وسلم، الوصل جاء من فعله، انه كان يعني يجمع بين الركعات بسلام واحد. ولهذا قال الشيخ رحمه الله اي هيئه فعلها مما جاءت في السنه فان ذلك صحيح، لو جمع خمسا او جمع سبعا او جمع تسعا كل ذلك سائغ، ولكن افضل اثنتين ثم يسلم ثم اثنتين يسلم وهكذا، ثم ياتي بالركعه الاخيره ثم يسلم.
وادنى الكمال ثلاث، ويجوز بسلام واحد، ويجوز كالمغرب.
وأدنى الكمال ثلاث، يعني كونه ركعة جائزة وسائرة، وأدنى الكمال ثلاث، وهذه الثلاث يأتي بها ثنتين بتسليمة ثم واحدة بتسليمة كما هو الأفضل والأولى. ويجوز أن تكون ثلاث مسرودة، ثلاث متوالية. ثم قال ويجوز كالمغرب، وهذا يعني فيه نظر، لأن جاء في حديث يعني النهي عن أن تشبه صلاة، أن يشبه الوتر بصلاة المغرب، وهذا الحديث ما تذكر الآن يعني درجته، فيعني يعني لو أن أحد الطلبة بحث عنه وأتى يعني بما يتعلق به في درس قادم. إذا كان صحيحا فيكون أنها لا تشبه بصلاة المغرب، وإنما يؤتى بها إما مسرودة وإما ثنتين ثم سلام ثم واحدة ثم سلام.
والسنن الراتبة عشر، وفعلها في البيت أفضل، وهي ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعة الفجر.
والسنن الراتبة عشر، الراتبة يعني تابعة للصلاة قبلها أو بعدها، الراتبة التي هي تابعة للصلوات إما قبلها وإما بعدها أو قبلها وبعدها، وهي عشر كما جاء في حديث عمر، ولكن جاء أنها اثنتا عشرة كما جاء في حديث عائشة، أربع قبل الظهر واثنتين بعدها، وفي حديث ابن عمر ركعتين قبل اثنتين قبل الظهر واثنتين بعدها، واثنتين بعد المغرب، واثنتين بعد العشاء، واثنتين قبل الفجر. فال كل يعني قبل الظهر وبعدها أربع ست أو أربع، اثنتين قبلها واثنتين بعدها، أو أربع قبلها واثنتين بعدها، والذي ينبغي أن يتابع الأربع لأن هذا هو الذي جاء في حديث عائشة وثبت وهو أكمل وأفضل. وأيضا كذلك اثنتين بعد الظهر، اثنتين بعد المغرب، اثنتين بعد العشاء، واثنتين قبل الفجر. وفعلها في البيت أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في بيته أفضل من المكتوبة، ولأنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي النوافل في بيته ثم يخرج ويقام الصلاة، ثم إذا سلم وانتهى من صلاته ذهب إلى بيته يصلي النافلة، فثبت ذلك من قوله وفعله، من قوله حيث قال صلاة الرجل في بيته أفضل من المكتوبة، ومن فعله كون عليه الصلاة والسلام يصلي النوافل في بيته ثم يخرج ويقام الصلاة، ثم إذا فرغ من صلاته عاد إلى منزله وصلى النافلة في بيته، فصلاة الرجل في بيته أفضل من المكتوبة.
ويخفف ركعتي الفجر ويقرأ فيهما بسورتي الإخلاص، أو يقرأ في الأولى بقوله قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في سورة البقرة، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية.
ويخفف صلاة ركعتي الفجر يخففهما، قد جاء عن عائشة رضي الله عنها ما يدل على المبالغة في تخفيفها، حيث قالت أقول هل قرأ الفاتحة في الكتاب، يعني من خفتها وقصرها، هل قرأ مع أنها قرأ فاتحة الكتاب أم لا بد منها، ولا يمكن أن تكون الصلاة إلا بفاتحة الكتاب، وفاتحة الكتاب ركن في كل ركعة من ركعات الصلاة سواء كانت فرضا أو نفلا، لكن هذا إشارة إلى المبالغة في تخفيفها، المبالغة في تخفيفها حتى أقول أقرأ الفاتحة الكتاب، يعني معناه هو لا بد أن يقرأ، ولكن هذا إشارة إلى التخفيف. ويقرأ فيهما بسورتي الإخلاص قل يا أيها الكافرون قل هو الله واحد، سورتي الإخلاص قل يا أيها الكافرون قل هو الله واحد، لأن قل يا أيها الكافرون توحيد العبادة، وتوحيد وسورة الإخلاص اللي قل هو الله واحد فيها توحيد العبادة وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لأن كون أحد هو أحد في ربوبيته وألوهيته وأسماء وصفاته.
أو يقرأ في الأولى قولوا آمنا بالله،
أو يقرأ في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الأولى في سورة البقرة، والثانية في سورة آل عمران، فهذا ثبت وهذا ثبت، يعني قراءة سورة الإخلاص ثابت وقراءة هاتين الآيتين ثابت.
وله فعلها راكبا،
وله فعلها راكبا أي الراتبة، راتبة الفجر له أن يفعلها راكبا، وكذلك بقية يعني فيما يتعنى بالنسبة للفجر لأنها المتأكدة، وأما الرواتب الأخرى فإن الأولى عدم فعلها والإنسان مسافر، لأنه كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أيام منها ما كان يصلي الرواتب إلا ركعتي الفجر، فإذا ركعة الفجر يمكن أن يأتي بها وهو راكب، إذا كان أنه يعني مثلا أراد أن يصلي فيصلي ركعتي الفجر وهو راكب ثم ينزل يصلي الفريضة ثم يعود، يعني معناه أنه ما إذا أراد أن لا يتشاغل بركعتي الفجر وصلاة الفجر وهو في الأرض فله أن يصلي ركعتي الفجر وهو راكب، ولكنه الفرض لا بد أن ينزل ويصلي على الأرض.
الله عليك، من فهم من هذا الحضر فكان يصلي سنة الفجر وهو جاي للمسجد النبوي على سيارة،
لا، لأن هذا يكون في السفر، لأن الصلاة على الراحلة إنما يكون في السفر، والنوافل المطلقة كان يتنفل وهو راكب، لأنه لو نزل راح عليه الوقت وهو يصلي في الأرض، لكنه يصلي وهو راكب فيجمع بين قطع الطريق وبين العبادة، وأما إذا كان الإنسان في البلد لا يتنفل لا صحة الفجر ولا غيرها وهو في السيارة، وإنما يصلي في بيته أو يصلي في المسجد، فالصلاة في البيت أفضل. والتنفل على الراحلة لا يكون في البلد وإنما يكون أو السيارة لا يكون في البلد وإنما يكون في السفر.
ولا سنة للجمعة قبلها وبعدها ركعتان أو أربع.
ولا سنة للجمعة قبلها، وإنما الإنسان إذا جاء إلى المسجد يصلي ما شاء أن يصلي ثم يجلس ولا يقوم إلا للصلاة، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا إذا جاءوا إلى الصلاة مبكرين يصلون ما أرادوا أن يصلوا من الصلوات ومن الركعات ثم يجلسون ولا يقومون إلا للصلاة. فليس هناك سنة يعني خاصة بالجمعة مثل سنة مثل الرواتب، وإنما الإنسان إذا جاء يصلي ما شاء ويجلس، يصلي ركعتين يجلس أو يصلي عشر ركعات يجلس أو يصلي أقل أو أكثر يجلس أو يصلي ما شاء هذا ويجلس، ثم إذا يعني جاء الأذان ما فيه صلاة جلوس. لكن بعد أن زاد عثمان رضي الله عنه الأذان الأول الذي يكون قبل الوقت، من قام يصلي لا ينكر عليه، ولولا عدم الصلاة لا ينكر عليه لأنه يدخل تحت عموم بين كل أذانين صلاة ولكن الأولى عدم فعله، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يجلسون إذا صلى دخلوا صلوا ما أرادوا يصلوا ثم يجلسون ولا يقومون إلا بالصلاة، لكن لا ينكر على من صلى لأنه يدخل تحت قوله بين كل أذانين صلاة. لكن لا يقال ان الجمعه راتبه كراتبه الظهر ركعتان او اربع، لا ليس لها شك، ولكن بعدها لها راتبه بعدها، اما ركعتان يصلى في بيته او اربع يصلى في المسجد.
وتجزئ السنه عن تحيه المسجد.
وتجزئ السنه عن تحيه المسجد، الانسان اذا جاء الفجر مثلا او الظهر او يعني طبعا هذه في رواتب تسبقها، لان العشاء الراتبة بعدها والمغرب الراتبة بعدها، فإذا دخل فتجي الراتبة عن تحية المسجد، ما هو معنى يصلي تحيتين ركعتين للراتبة وركعتين للتحية، وإنما يأتي بالتحية وهي تونع تحية المسجد، لأن مقصود تحية المسجد إنه ما يجلس إلا وقد صلى، وهنا ما جلس إلا وقد صلى. مثل الإنسان المعتمر إذا دخل الإنسان بعمرة ليس عليه طواف قدوم ثم يأتي بطواف العمرة، وإنما يأتي بطواف العمرة وهو نفسه طواف القدوم، يعني لأن مقصود القدوم أنه يطوف أول ما يقدم، ومن أتى بالفرض الذي هو طواف العمرة فإنه يغني عن طواف القدوم، لا يقال أنه يطوف سبعة أشواط للقدوم ثم يطوف سبعة أشواط للعمرة.
ويسن له الفصل بين الفرض والسنة بكلام أو قيام لحديث معاوية رضي الله عنه.
ويسن له الفصل بين الصلاة بين الفرض وبين النفل بكلام أو قيام، يعني بكلام بأن يعني مو كلام يعني مع الناس أو مع غيره، وإنما كلام يعني الذكر نفسه كلام، ما هو يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثم يقول الله أكبر ويقوم يدخل في النافلة، ولكن جاءت بالذكر فإنه حصل من الفصل بالكلام، ولو أنه قام من مكان إلى مكان أو تحول مكان عن يمين أو شمال أيضا حصل له الفصل. يعني
ومن فاته شيء منها استحب له قضاؤه.
ومن فاته شيء منها يعني هذه الرواتب فاستحب له قضاؤه، لأنه يكون بذلك محافظ على تلك الرواتب ويكون حريصا عليها سواء أداها أو قضاها.
ويستحب أن يتنفل بين الأذان والإقامة.
فيستحب أن يتنفل بين الأذان والإقامة، تقول صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. نعم.
والتراويح سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفعلها جماعة أفضل.
والتراويح التي هي صلاة الليل في رمضان جماعة سنة سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه في آخر يعني الشهر صلى خرج وصلى فصلى الناس بصلاته، وفي اليوم الثاني كذلك يعني تتابع الناس وزادوا، وبعد ذلك كثروا حتى طرقوا الباب عليه يعني يريد أن ينبهوه، والرسول صلى الله عليه وسلم علم مقامهم ولكنه لم يخرج إليهم خشية أن يفرض، لأن الزمن زمن تشريع وهذا من رأفته بأمته وشفقته عليها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فإنه ترك الاستمرار في صلاة الليل في رمضان بأصحابه خشية أن يفرض عليهم. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم استقرت الأحكام الشرعية، وليس هناك نسخ وليس هناك تشريع، استقرت الشريعة وكملت الشريعة، والرسول صلى الله عليه وسلم ترك الناس على بيضة ليلها كنهارها، فإذا لا مجال لأن يفرض عليهم، ولكن السنة بقيت. ولهذا عمر رضي الله عنه أحيا تلك السنة ولم يأتي بها من يعني من عنده فيبتدئها، بل الذي فعلها رسول الله، ولهذا قال والثلاث سنة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه تركها خشية أن تفرض. ولما توفي عليه الصلاة والسلام زال يعني كونها تفرض، لأن الوحي قد انقطع وانتهى، ولكن بقيت سنته كونها سنة، لأن الرسول فعلها فدل على أنها سنة، وهو لم يواصل خشية أن تفرض، إذا بقيت سنة. فإذا عمر رضي الله عنه جمع الناس على تراويح في رمضان كما صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعلها جماعة في المسجد أفضل، لأنها تشرع لها الجماعة، العبادة تشرع لها الجماعة أفضل. ولهذا قالوا في صلاة الكسوف أنها أفضل من الوتر، لأنها تشرع لها الجماعة بخلاف الوتر.
ويجهر الإمام بالقراءة لنقل الخلف عن السلف،
ويجهر الإمام بالقراءة يعني في صلاة التراويح لنقل الخلف عن السلف، لأنهم يعني تناقلوا ذلك وتوارثوه. التراويح صلى جماعة، فالإمام يجهر بالقراءة.
ويسلم من كل ركعتين لحديث صلاة الليل مثنى مثنى،
يعني في صلاة التراويح يسلم من كل ركعتين لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الصبح كذا ركعة يسر ما مضى.
ووقتها بعد العشاء وسنتها قبل الوتر إلى طلوع الفجر ويوتر بعدها.
ووقتها بعد العشاء وسنتها، أي ركعتي العشاء سنة، يعني بعد ما يصلي الفرض ويصلي النفل اللي هي ركعتي العشاء اللي هي من رواتب العشر، رواتب الاثنى عشر ركعتين بعد العشاء، بعد ما يصلي الراتبة يبدأ بصلاة التراويح وتكون قبل الوتر، يعني بعد راتبة العشاء وقبل الوتر.
فإن كان له تهجد جعل الوتر بعده،
فإن كان له تهجد جعل الوتر بعده، يعني بدأ التهجد إذا كان يصلي في التراويح في أول الليل وله تهجد في آخر الليل يجعل الوتر بعد التهجد، ما يوتر بعد التراويح، لأنه لا وتران في ليلة، ما يوتر الإنسان مرتين. ولهذا الإنسان إذا أوتر أول الليل ثم قام وأراد أن يصلي ولا يوتر، يصلي ولا يوتر مرة ثانية، لأن الوتر لا يتكرر وإنما يؤتى به مرة واحدة. إيش
قال؟ قال فإن كان له تهجد جعل الوتر بعده،
نعم يعني بعد التهجد،
لقوله صلى الله عليه وآله وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا.
نعم.
فإن أحب من له تهجد متابعة الإمام قام إذا سلم الإمام فجاء بركعة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، صححه الترمذي.
الإنسان الذي يصلي التراويح مع الإمام وله تهجد في آخر الليل والتراويح في أول الليل، إن أراد أن يعني ينفصل من الإمام قبل أن يوتر له ذلك، لأن الوتر يكون في آخر الليل، ولكن كونه يواصل معه حتى يوتر ثم إذا سلم الإمام الوتر أتى بركعة يشفع بها وتر الإمام ثم يوتر آخر الليل، سيكون بذلك قام مع الإمام حتى انصرف وحصل ذلك الأجر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة. فهو يعني من له تهجد في آخر الليل يصلي مع الإمام، وإذا أوتر الإمام وفرغ من ركعة الوتر قام وأتى بركعة، يعني يكون ما أوتر فيه صار شفع، ثم يصلي ما أمكنه في آخر الليل ويأتي بالوتر ركعة الأخيرة، ومعنى ذلك أنه يشفع بركعة بعد سلام الإمام، وليس يعني مثل ما يفعله بعض الناس، وجاء في شيء غير صحيح أن الإنسان يوتر أول الليل مع الإمام وإذا قام آخر الليل يصلي ركعة تضم هي الركعة اللي فعلها مع الإمام تصير شفع، هذا صارت مثلي هي في الحقيقة ليست شفع، صلاه الوترين هذه كتر وهذه وتر, يصير يعني هذا غير صحيح ولم يثبت في ذلك شيء, ولا في شيء غير صحيح. ولكن الذي يكون به تحصيل متابعه الامام حتى ينصرف ويحصل الاجر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم من قام عليه حتى ينصرف كتاب الله وقيام الليله, ويعني لا يكون اوتر وانما اوتر الاول الليل, يكون بهذه الطريقه التي اشار اليها الشيخ رحمه الله, وهو انه اذا سلم الامام الوتر قام واتى بركعه تشفع ما مضى.
في قوله صلى الله عليه وسلم من قام على الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة,
من قام على الإمام, ولا يقال أن هذا فيه غير مخالف للإمام, هو متابع للإمام إلى آخر لحظة, ولما سلم الإمام قام يصلي ركعة, ما يقال أنه أن هذا فيه مخالف للإمام. الإمام يمكن ما يريد أن يوتر آخر الليل, يريد أن يوتر الأول الليل, وأما هو يريد أن يوتر آخر الليل فهو لا يوتر مرتين, وإذا الحل أنه يأتي بركعة يوتر ما مضى تشفع ما مضى.
ويستحب حفظ القرآن إجماعا,
ويستحب حفظ القرآن إجماعا, والإنسان يحفظ كله, هذا من أمور المستحبة بإجماع المسلمين, لأن هذا أفضل الذكر وخير الذكر, وكل إنسان يكون حافظا له يستعرضه متى شاء في الضياء وفي الظلام وفي الإقامة وفي السفر وفي المشي والقعود والاضطجاع, يمكنه أن يقرأ متى شاء, بخلاف الإنسان الذي ما عنده الحفظ أنه يحتاج إلى أن يتوضأ وأن يأخذ المصحف وأن يجلس وهكذا. فإذا كان حفظ القرآن حصل هذه الوجوه التي يحصل بها قراءته وتفسر له به قراءته متى شاء ومتى أراد.
وهو أفضل من سائر الذكر,
وهو أفضل من سائر الذكر, لأن القرآن هو خير الذكر وخير الكلام كلام الله, فهو أفضل من سائر الأذكار, لأنه كلام, لأنه كلام الله عز وجل هو خير الكلام.
ويجب منه ما يجب في الصلاة,
ويجب منه ما يجب في الصلاة, يعني اللي هو الفاتحة, الفاتحة هي اللي واجبة في الصلاة.
ويبدأ الصبي وليه به قبل العلم,
ويبدأ الصبي وليه به قبل العلم, يعني كونه يعلمه القرآن يبدأ به قبل أن يعلمه العلم.
إلا أن يعثر,
إلا أن يعثر, يعني يكون يعثر عليه الحفظ والتعليم, فإنه يعلمه من هذا ومن هذا.
ويسن ختمه في كل أسبوع وفيما دونه أحيانا,
ويسن ختمه في كل أسبوع وفيما دونه أحيانا. وقد سبق أن مر يعني أثر أوس بن أوس الذي قال سأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كيف تحجبون القرآن, فقالوا ثلاثا وخمسا وسبعا, كان معناه انهم يحجبون يجعلون سبعة اقسام بحيث ان كل قسم يقرؤون في يوم, ويكون في الاسبوع قد ختم القرآن, يكون في الاسبوع قد ختم القرآن, فيستحب ختمه في كل اسبوع وفي يعني ما دون ذلك احيانا.
ويحرم تأخير القراءة ان خاف نسيانه,
ويحرم تأخير القراءة ان خاف نسيانه, يعني بل عليه ان يحافظ على هذا الخير الذي علمه وظفر به, فإن عدم مذاكرته وعدم مراجعته وعدم كثرة قراءته يحصل معها تفلته وذهابه.
ويتعوذ قبل القراءة,
وهذا من أداب القراءة, كونه يعني يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل القراءة, يقول الله عز وجل وإذا قرأ القرآن وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم, فيعني يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل أن يقرأ.
ويحرص على الإخلاص,
وإذا قرأت القرآن يعني إذا أردت قراءة القرآن, إذا قرأت القرآن إذا أردت قراءة القرآن فتعوذ بالله يعني عند إرادته, مثل إذا قمت من الصلاة يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة, يا أيها الذين آمنوا إذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم يعني إذا أردتم القيام, وهنا وإذا قرأت القرآن فإذا وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله إذا أردت قراءة القرآن.
ويحرص على الإخلاص ودفع ما يضاده,
ويحرص على الإخلاص ودفع ما يضاده, وهو الرياء الذي ينافي الأخلاق, وذلك هو الأساس, والأعمال يعني كما هو معلوم لا تكون نافعة لصاحبها إلا إذا كانت مشتملة على الأخلاق والمتابعة, الشرطان أساسيان لا بد منهما في قبول العمل, أن يكون خالصا لله وأن يكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإذا فقد جميعا أو فقد أحدهما فإن العمل مردود على صاحبه, إذا فقد الإخلاص رد العمل لقوله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا, ولقوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي ما يروي عن ربه أنه قال, قال الله عز وجل أنا أغنى الشرك عن الشرك من عمل عمل أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وإذا وجد الإخلاص ولكن العمل مبني على بدعة ومبني على محدثات أمور التي حذر عنها رسول الله منها رسول الله عليه وسلم فإن العمل مردود على صاحبه لقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فرد, وفي لفظ وهذا متفق عليه وفي لفظ المسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فرد.
ويختم في الشتاء أول الليل وفي الصيف أول النهار. قال طلحة بن مصرف أدركت أهل الخير من هذه الأمة يستحبون ذلك, يقولون إذا ختم أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي, وإذا ختم أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح. رواه الدارمي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بإسناد حسن.
ويعني قال ويستحب أن يكون في الصيف يختم أول النهار يعني النهار طويل, ويختم في الشتاء أول الليل لأن يعني الليل طويل, لأنه جاء إذا يعني ختم أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح, معناه الليل كله طويل والنهار قصير, يعني فيكون كون يختم في أول الليل في الشتاء لأن الليلة في أوله لأن الليلة أمامه, فتكون يعني يحصل هذا الوعد وهذا الثواب. وفي الصيف النهار طويل يختم في أول النهار لأنه في ذلك النهار الطويل يصلي عليه الملائكة حتى يمسي.
ويحسن صوته بالقرآن ويرتله,
ويحسن صوته بالقرآن ويرتله, يعني يزين صوته بالقرآن ويرتله, يعني هذا هو المستحب وهو الأولى وهو الأفضل لكنه ليس بواجب.
ويقرأ بحزن وتدبر,
يقرأ بحزن يعني تأثر, يعني كونه يعني يتأثر من آيات الوعيد ومن نصوص الوعيد ويخاف فيكون خائفا راجيا عندما تأتي نصوص الوعد يرجو, وعندما تأتي نصوص الوعيد يخاف, فيجمع بين الخوف والرجاء فيكون خائفا راجيا, كما قال بعض أهل العلم أن الخوف والرجاء كالجناحين للطائر لا يستغنى عن واحد منهما, لأن الطائر لو اختل أحد الجناحين اختل طيرانه, وإنما يسفر طيرانه بسلامة الجناحين, لكن لو أصيب أحد الجناحين ما يتمكن من الطيران بسهولة. فكذلك قالوا في الرجاء والخوف أنهما في الجناحين للطائر, يعني لابد منهما جميعا, وإذا حصل الإخلال في أحدهما معناه يكون كالطائر الذي اختل أحد جناحيه فكان لا يحسن الطيران.
ويسأل الله تعالى عند آية الرحمة ويتعوذ عند آية العذاب,
ويسأل الله تعالى عند آية الرحمة ويتعوذ عند آية العذاب عندما يقرأ القرآن.
ولا يجهر بين مصلين أو نيام أو تالين جهرا بحيث يؤذيهم,
ولا يجهر بين
مصلين,
مصلين ناس يصلون يجهر فيشغلهم شوش عليهم وهم يصلون, وإنما يسر القراءة عندما في ناس يصلون لأنه لو جهر شوش عليه, أو نيام يعني يوقظهم وصير عنهم النوم ولا يجعلهم يستريحون في نومهم فيكون في ذلك أذى لهم, أو تالين جهرا فإن ذلك يؤذيهم. كلمة تالين جهرا إذا كانوا كلهم يجهرون فهو واحد منهم يجهر, ولكن يمكن أن يراد به أنه يعني يجهر جهرا زائد بحيث يعني يفزعهم ويلفت أنظارهم, أو أن المقصود تالين جهرا يعني حلقة متحلقين وكل واحد يقرأ يعني مقدار من القرآن والباقين يسمعون, لأن هؤلاء قالهم تاليف يعني واحد يقرأ والباقين يسمعون ويصحح بعضهم لبعض, فمثل هذا أيضا لا يشوش عليهم برفع صوته, ناس جماعة متحلقين في المسجد يقرؤون القرآن وكل واحد يعني يقرأ يعني مقطع من القرآن ثم الثاني بعده والثاني بعده وهكذا, هذا قالهم تالين جهرا, ولا يقال أنهم يتلون كذا بصوت واحد وأنهم يعني يقرؤون القراءة بصوت واحد, وأن هذا يعني هذا ما نعلم شيء يدل على عليه, وأن يجتمعون ويقرؤون بصوت واحد يعني لا يتقدم أحد ولا يتأخر, وإنما كون واحد يقرأ والثاني يسمع ويصححون له, وإذا أخطأ نبهوه ويحسن قراءته يعني ويصوبونه ويبينون له ما أصاب فيه وما أخطأ فيه, وبذلك يحصل تعلم القراءة وإجادة في القراءة وإحسان القراءة. فهو إما أن يكون يعني هم يجهرون ولكنه يجهر يعني جهر زائد عليهم بحيث يعني يلفت أنظارهم ويفجعهم ويفزعهم, أو أنهم يعني يقرؤون كل واحد يقرأ والباقين يسمعون, لأن هذه قراءة جهرية بالنسبة لهم. نعم.
ولا بأس بالقراءة قائما وقاعدا ومضطجعا وراكبا وماشيا.
لا بأس بالقراءة قائما وجالسا ومضطجعا وراكبا وماشيا, كل ذلك سائر لا مانع منه.
ولا تكره في الطريق ولا مع حدث أصغر.
ولا تكره في الطريق, كل إنسان يمشي في الطريق في الشارع ويقرأ قرآن ما تكره سائر, أو كان يعني مثلا ماشي مسافر يعني سواء في طريق يعني في البلد أو في السفر, كل ذلك سائر
ولا مع حدث أصغر.
ولا مع حدث أصغر يعني ما تكره, يعني الإنسان يعني مع حدث أصغر يعني عن حفظ, يعني يكون يقرأ من حفظ مع حدث أصغر ما في بس, وأما مع الحدث الأكبر لا, لأن تخلصه من حدثه بيده, إن كان الماء موجودا توضأ اغتسل, وإن كان غير موجود تيمم, لأن رفع حدثه بيده. وأما الحدث الأصغر فيمكن الإنسان يقرأ من حفظه مع وجود الحدث الأصغر, لكن لا يمس المصحف مع الحدث الأصغر, والأكبر من باب أولى.
وتكره في المواضع القذرة.
وتكره في المواضع القذرة, فالإنسان يقرأ القرآن يعني في أماكن قذرة هذا يكره لإكرام كلام الله عز وجل وعدم حصوله في الأماكن القذرة التي ينزه عنها.
ويستحب الاجتماع لها والاستماع للقارئ.
ويستحب الاجتماع لها والاستماع للقارئ, أن يكون جماعة يعني يجتمعون كما أسلفت في الجماعة الذين يقرؤون جهرا بأن يتحلقون, كل واحد يقرأ للثمن أو يعني نصف ثمن أو يعني آيات معدودة والباقين يسمعون فيصححون له إذا أخطأ ويصوبونه وينبهونه إلى ما ينبغي له ويدور يعني هذا الفعل معهم, هذا عمل طيب وهو يدخل على قوله صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلى نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة فذكرهم الله في من عنده.
ولا يتحدث عندها بما لا فائدة فيه.
ولا يتحدث عند القراءة بما لا فائدة فيه, يعني يكون واحد يقرأ والناس يعني يتشاغلون عنه أو يعني يفتحوا المسجل ويتشاغلون بالحديث, هذا ما يصلح, يسكرون إذا أرادوا يتحدثوا يوقفون القراءة. أما كونهم القراءة موجودة ثم هؤلاء يتشاغلون في أمور الدنيا هذا غير طيب.
وكره أحمد رحمه الله السرعة في القراءة.
وكره أحمد السرعة في القراءة التي لا تخرج يعني معناها التي يكون فيها إخلال أو التي ما يحصل فيها إخراج الحروف ثم خارجها. نعم.
وكره قراءة الألحان وهو الذي يشبه الغنى.
وكره قراءة الألحان وهو الذي يشبه الغنى الذي كأنه يغني, لكن هذا غير التغني في القرآن الذي تحسين الصوت له, هذا كتائق ومشروع يتمنى من يتغنى بالقرآن يعني معناه يأتي به مرتلا مجودا محسنا بالصوت, لكن ليس على طريقة الألحان والغنى الذي يصير كأنها غاني.
ولا يكره الترجيع.
ولا يكره الترجيع, يعني كونه يرجع يعني يرد للآية يعني يتفكر فيها ويتأمل. نعم.
ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار وأخطأ ولو أصاب.
ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار, لأنه تكلم بغير علم ولأنه قال على الله بغير علم وأخطأ ولو أصاب, لأن الإصابة ما جاءت عن طريق علم, جاءت رمية من غير رامي, فهي يعني غير صحيحة, يعني حتى ولو حصلت الإصابة فإنه غير معذور لأنه أقدم على شيء لا يجوز له, وكونها أصاب يعني اتفاقا ما جاء عن غير علم, مثل ما يقول رمي من غير رامي, إنسان رمى فصادف الطير يطير فصادته, وهما ما أراد يعني صيد هذا الصيد أو صيد هذا الطير, وإنما هكذا الرمية وافقت هذا الطائر فصادته من غير أن يريده الرامي, فإصابته رمية من غير رامي, لأن ليس محقا في إقدامه على القول في القرآن برأيه. نعم.
ولا يجوز للمحدث مس المصحف.
ولا يجوز للمحدث مس المصحف لقوله صلى الله عليه وسلم وأن لا يمس القرآن إلا طاهر, يمس القرآن إلا طاهر, وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في قول الله عز وجل لا يمسه المطهرون، فكما أنه في اللوح المحفوظ لا يمسه المطهرون فكذلك في الأرض لا يمسه إلا المطهرون، فكما أنه هناك لا يمسه المطهرون وموصوف بأنه لا يمسه المطهرون فأيضا كذلك لا يمسه إلا المطهرون أي متطهرون الذين هم يعني على طهارة. ومعلوم أن المنجس أن المسلم لا ينجس، المسلم لا ينجس
ولا يجوز. كنتم تريدون أن تذكرون قول ابن تيمية؟ ولا يجوز للمحدث مس المصحف. قلتم قال
ولا يجوز للمحدث مس المصحف، المحدث اللي هو حدث أصغر ومن باب أولى الحدث الأكبر، لأن يعني الحدث الأكبر حتى ما يقرأ من حفظه، وأما المحدث هذا الأصغر يقرأ من حفظه ولكن لا يمس المصحف. والدليل على ذلك الحديث الذي فيه ولا يمس القرآن إلا طاهر، وهو من كتاب عمرو بن حزم. وكذلك أيضا ذكر ابن القيم عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال أنه يفهم من قول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون المقصود به الملائكة أي لا يمسه إلا في اللوح المحفوظ، فكما أنه في السماء لا يمسه المطهرون فكذلك في الأرض يعني لا يمسه إلا المطهرون أي المتطهرون. نعم.
وله حمله بعلاقة،
وله حمله بعلاقة يعني كونه يعني في حمله يعني في شيء يعني معلقا به، وكونه يعني يمسك يعني غلافه ما في بس، لكن لا يمسك القرآن وإنما يمسك بغلافه لا بس بذلك.
أو في خرج فيه متاع،
أو في خرج يعني في المسافر، المسافر يعني يكون معه خرج ويكون فيه متاع يعني يجعل فيه المصحف.
وفي كمه،
وفي كمه يعني الذي هو في أكمامه يعني كانت واسعة يعني يضعون فيها الأشياء. نعم.
وله تصفحه بعود ونحوه،
وله تصفحه بعود ونحوه يعني ما يلمس بصبعه ولكن معه عود يعني يمشي العود على الأماكن التي يقرأ فيها دون أن يمسه.
وله مس تفسير وكتب،
أو كذلك يعني يكون في على شراب يعني بحيث يعني يكون يده مغطاة، فله هذا مثل مسه بالعود.
وله مس تفسير وكتب فيها قرآن،
وله مس تفسير وكتب فيها قرآن، وهذا فيما إذا كان القرآن يعني ليس على هيئته التي هو عليها، بمعنى أنه يعني يأتي آيات ثم يأتي تفسيرها، أو أن التفسير مختلط مع القرآن لا لك بلمسه، ولكن بعض المصاحف التي يكون فيها القرآن يعني في يعني فيها ثم في الحواشي يكون هذه القرآن يعني ليس له أن يلمس القرآن، لأن هذا مثل المصحف الذي ليس عليه حواشي، لأنه متميز القرآن بهيئته وب يعني آياته والخواص التي تميزه عن غيره، فالقرآن في الحاشية في بعض المصاحف التي يكون فيها مستقل القرآن عن التفسير. أما إذا كان مختلط أو أن الآيات تأتي ثم يأتي بعدها التفسير والشرح فهذا هو الذي أشار إلى أنه يلمسه، وأما إذا كان القرآن متميز كتميزه في المصحف فإنه لا يلمس المصحف ولكنه له أن يلمس التفسير.
ويجوز للمحدث كتابته من غير مس،
ويجوز للمحدث الذي هو يعني على حدث أصغر كتابته من غير مس، يعني لأن القلم يكتب وهو لا يمسه بيده وإنما يكتبه، لأن ما يعتبر مس القرآن ولكنه كتب القرآن.
وأخذ الأجرة على نسخه،
وأخذ الأجرة على نسخه لأنه جهد وعمل، وكونه يأخذ يعني على هذا الجهد يعني شيء لا بأس بذلك، وهذا يعني شبيه بأخذ الأجرة على الرقية في القرآن، لأن هذا علاج، لأن ذاك علاج وهذا انتفاع بهذا الجهد، بخلاف التعليم، بخلاف التعليم هذا هو الذي فيه الخلاف بين العلم، يعني كونه يعلم القرآن ويأخذ عليه أجرة، من العلماء من أجازه ومنهم من منعه ومنهم من فصل وقال إنه إن كان فقيرا له أن يأخذ وإن كان غنيا فله عليه أن يستعجل.
ويجوز كسفه الحرير،
ويجوز كسفه الحرير يعني يكون يعني يصير له يعني غلاف حرير أو يحط حرير لا بأس بذلك، لا بأس به، أقول لا بأس بذلك.
ولا يجوز استدباره أو مد الرجل إليه ونحو ذلك مما،
ومن أمثلة ذلك مثلا لو أن الإنسان حصل على قطعة من كسوة الكعبة ماذا يصنع بها؟ يعني يعلقها تبرك؟ لا يفعل. ولكن كونه يجعلها كيس في مصحف ويحطها يعني كيس في مصحف هذا هو المناسب.
ولا يجوز استدباره أو مد الرجل إليه ونحو ذلك مما فيه ترك تعظيمه.
ولا يجوز استدباره كون الإنسان يجعله وراء ظهره أو يجعله يعني قدام رجله لما فيه وغير ذلك لما فيه ترك تعظيمه بل يعظم.
ويكره تحليته بذهب أو فضة.
ويكره تحليته بذهب أو فضة لأن الذهب والفضة يحتاج إليها في النقود ويحتاج إليها في الأثمان فلا يحلى بالذهب والفضة.
وكتابة الأعشار وأسماء السور وعدد الآيات وغير ذلك مما لم يكن على عهد الصحابة رضي الله عنهم.
يعني أن هذا يكره ولكن كونها تكتب يعني خارج يعني خارج القرآن يعني بالحاشية هذا لا بأس به لأنه يعني متميز.
ويحرم أن يكتب القرآن أو شيء فيه ذكر الله بغير طاهر.
ويحرم أن يكتب القرآن أو شيء فيه ذكره بغير طاهر يعني مادة نجسة. أقول مادة نجسة يعني ما يتخذ مداد يكتب به القرآن أو يكتب به ذكر الله عز وجل. وكذلك أيضا حتى المكتوب فيه إذا كان نجس يعني لا يكتب به ولو كان مداد طاهر لا يكتب بالمكان المتنجس كجلد بيته مثلا غير مدهور.
فإن كتب به أو عليه وجب غسله.
فإن كتب به بأن كان مدادا أو عليه بأن يكون مكانا للكتابة فإنه يجب غسله حتى يعني يكون القرآن ليس موجودا في من مادة متنجسة ولا في مادة متنجسة لا يكون هو أصله من مادة متنجسة اللي هو الحبر المداد ولا المكتوب فيه يعني شيء نجس فإن وجد فإنه يجب غسله.
وإن بلي المصحف أو اندرس دفن لأن عثمان رضي الله عنه دفن المصاحف بين القبر والمنبر.
وإن بلي المصحف ولم يعني يمكن الانتفاع به فإن بقاؤه بهذه الهيئة بدون أن ينتفع به ليس من في ذلك مصلحة وإنما يدفن في مكان طاهر وبمكان نظيف ولا يكون يعني في أماكن يعني أو كذلك يحرق لأن عثمان رضي الله عنه دفن بين البيت والمنبر يعني ذلك يعني في طرف من الأطراف يعني لا يكون في الوسط وعند الناس يمشون فوقه وإنما جعل في طرف يعني.
وتستحب النوافل إلا في أوقات النهي.
وتستحب النوافل إلا في أوقات النهي يعني الإنسان لا يتنفل في أوقات النهي. وأوقات النهي خمسة وقتان طويلان وثلاث أوقات قصيرة من طلوع الفجر إلى طلوعها والوقت القصير من بديها بالطلوع إلى أن ترتفع وكذلك عند قيامها للزوال كونها على الرؤوس وكذلك عند غروبها من صلاة العصر إلى غروبها وهذا الوقت الواسع وعند بدء غروبها حتى تغرب هذه أوقات خمسة ثلاثة ضيقة واثنان واسعان.
بعد ذلك يبدأ الكلام على صلاة الليل يطول الكلام. قال وصلاة الليل مرغب فيها
هنا يعني انتهى آخر أو إيش.
وتستحب النوافل إلا في أوقات النهي.
وتستحب النوافل إلا في أوقات النهي. فقد عرفنا أوقات النهي والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله وخير.
أخي الكريم من فضلك تقليب الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب أجر الله له الأجر والثواب وأدخله الجنة بغير حساب. قال وصلاة الليل مرغب فيها وهي أفضل من صلاة النهار وبعد النوم أفضل لأن الناشئة لا تكون إلا بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيقول الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه في كتابه أدب النشيد الصلاة وصلاة الليل مرغب فيها ويفضل من صلاة النهار. صلاة الليل مرغب فيها يعني جاء الترغيب فيها والحث عليها وذلك أنه ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم وخير صلاة بعد الفريضة قيام الليل. وذلك أن قيام الليل يعني فيه حضور القلب وهو أبعد عن الرياء. وأيضا إذا كان في آخر الليل وقت التنزل الإلهي فهناك أمور في صلاة الليل لا توجد في غيرها، وهي أفضل من صلاة النهار، لأن صلاة النهار تكون في وقت الكدح والعمل وقد يكون فيها الاشتغال اشتغال البال. فخلاف صلاة الليل فإنه لا مجال للعمل ولا مجال للأمور الأخرى، الناس نائمون، فإذا أتى الإنسان بالصلاة في ذلك الوقت فإنه يكون خالي الذهن عن الشواغل والصوارف، فيكون في ذلك تميز لصلاة الليل على غيرها من صلاة النهار.
فإذا استيقظ ذكر الله تعالى وقال،
وهي أفضل مما تكون بعد النوم وفي الثلث الأخير من الليل، هذا هو الأفضل. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه الصلاة من أول الليل ومن وسطه ومن آخره، يعني أوتر من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله ووسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر. وقد جاء ما يدل على يعني قيام الليل في آخره، وذلك لمن وثق بقيامه. أما من لا يثق بقيامه وأنه قد يغلب عليه النوم فيطلع الفجر وهما قام، فإنه يصلي من أول الليل قبل أن ينام، كما أوصل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، ركعتي الضحى وأن وصيام ثلاثة أيام كل شهر وأن أوتر قبل أن أنام. فهذا يرجع إلى حال الإنسان، إذا كان يغلب على ظنه أنه يستيقظ آخر الليل فهذا أفضل، وإذا لم يكن كذلك فإنه يصلي قيامه من الليل ويصلي صلاته من الليل ويوتر قبل أن ينام. وقال الشيخ رحمة الله عليه أنها تكون بعد النوم أفضل، لأن هذه ناشئة الليل، وناشئة الليل ما تكون بعد النوم. نعم.
فإذا استيقظ ذكر الله تعالى وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله.
فإذا استيقظ ذكر الله عز وجل وأتى بهذا الذكر: لا إله إلا الله لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وذلك ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن هذا من الذكر الذي يؤتى به بعد القيام من النوم، من نوم الليل ثم الصلاة بعد ذلك.
ثم إن قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له،
ثم إن قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له، وهذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه تابع للحديث الذي فيه ذكر، والحديث البخاري ثابت في صحيح البخاري. نعم.
فإن توضأ وصلى قبلت صلاته،
فإن توضأ وصلى قبلت صلاته، وهذا أيضا من الحديث تابع للحديث، وهو يعني أتى به، ولكن الحديث ورد بهذا اللفظ. نعم.
ثم يقول: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور.
ثم يقول: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، وهذا دعاء أيضا في الاستيقاظ من النوم، وذلك أن الإنسان إذا نام حصل له يعني موت، وهي الموت الصغرى، النوم يعني أخو الموت، النوم أخو الموت. ولهذا قال الله عز وجل: يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل أخرى إلى أجل مسمى. الله يتوفى الأنفس حين موتها، وهو ذات وروح تقبض، ولكنها قد ترجع وقد لا ترجع. من شاء الله أن تنتهي حياته انتهت حياته ولا تعود إليه روحه، ومن شاء الله عز وجل أن له بقية في الأمر فإنها ترجع ويستيقظ ويعمل ما يعمل. والحاصل أن هذا حياة، وهو نوع من الحياة، وقد جاء أن النوم أخو الموت، وأهل الجنة يعني لا ينامون، يعني لا يوجد عندهم النوم مطلقا، حتى ما يوجد عندهم يعني الموت مطلقا، وحتى النوم الذي هو الموت الصغرى والذي هو يعني أخو الموت، الذي هو أخو الموت أيضا لا يكون لأهل الجنة، لأنهم كاملوا الحياة فلا يحصل لهم النوم.
لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. ثم يستاك.
ثم يستاك يعني مع كونه يذكر الله عز وجل فإنه يستاك، لأن الاستياك تطهير الفم من الرائحة، ومعلوم أنه في حال النوم يتغير رائحة الفم، ويعني فكونه يعني يطهر بالاستياك في هذه المناسبة، وهي من المناسبات التي يكون فيها الاستياك، يعني يكون الإنسان يستيقظ من نومه أنه الفم تغير وفي رائحة يعني من تصاعد الأبخرة يعني من جوفه، يحصل تغير في الفم، رائحة يعني غير مستحسنة، فيؤتى بالسواك، وهذا من المواضع التي يتأكد فيها السواك.
فإذا قام إلى الصلاة فإن شاء استفتح بالتفتاح المكتوبة وإن شاء بغيره.
وإذا قام إلى الصلاة يستفتح، وإن شاء يستفتح بالتفتاح المكتوبة نفسه سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك، أو بغيره من الاستفتاحات التي وردت، سواء كانت وردت يعني بما يتعلق بالليل في صلاة الليل أو بصلاة النهار التي فيها الاستفتاحات المكتوبة، يعني كل ما ثبت بالاستفتاح يمكن أن يأتي به الإنسان في المكتوبة ويمكن أن يأتي به في قيام الليل.
كقوله اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك.
وهذا من هذه الاستفتاح الذي جاءت في صلاة الليل، وهو من أطولها، من أطول الاستفتاحات، فإذا أتى به أو أتى بغيره سواء استفتاح مطول أو مختصر كل ذلك صحيح، ولكنه إذا كان في الصلاة فيها طول فيناسب أن يطول الاستفتاح، وإذا كانت الصلاة فيها يعني قصر فيناسب أن يأتي باستفتاح قصير.
وإن شاء قال اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ويسن أن يستفتح تهجده بركعتين خفيفتين.
ويسن أن يستفتح تهجده بركعتين خفيفتين، جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأن يكون له تطوع يداوم عليه وإذا فاته قضاء.
وأن يكون له تطوع يداوم عليه ولو كان قليلا يعني من صلاة الليل، المهم أن الإنسان يداوم على الشيء، ما يكون الإنسان يهمل في بعض الأحيان ويكثر أو يطول في بعض الأحيان، هذا غير حسن، بل الحسن أن الإنسان يأتي بشيء ثابت يداوم عليه، لأنه إذا داوم على شيء تأتيه المنية في أي وقت تأتيه وهو على حالة طيبة. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحب العمل الله ما داوم عليه صاحب وإن قل، ويقولون يعني قليل تداوم عليه خير من كثير تقطع عنه، قليل تداوم عليه خير من كثير تقطع عنه، فالمداومة على الشيء ولو كان قليلا أفضل من الإكثار للشيء في وقت وتركه والغفلة عنه في وقت آخر، لأن الإنسان قد يأتي الموت في وقت الغفلة، ولكن إذا كان مداوما على شيء ولو كان قليلا فإن هذا هو المستحب وهو الأولى والأفضل، ولهذا قال يكون له تطوع يداوم عليه. نعم. ويكون له
وأن يكون له تطوع يداوم عليه وإذا فاته قضاء.
وإذا فاته قضاء يعني من شدة المحافظة عليه أنه يتعهده حتى لو فات يقضيه، بمعنى أن هذا شيء لا يتركه ولا يهمله، وإن حصل منه ترك فوات عرس مع عرسه عليه حسب بسبب نومه ما إلى ذلك لأنه يقضيه. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة، وإذا لم يتمكن من ذلك لمرض أو شيء منعه صلى من الضحى 12 ركعة، يعني أنه لا يصلي صلاة الليل على ما هي وفيها الوتر وإنما يأتي بمقدار الركعات ويضيف ركعة، فلو يصلي 11 يصلي 12 الضحى، ولو يصلي 9 يصلي 10، ولو يصلي 3 يصلي 4، ولو يصلي 5 يصلي 6، لا يصلي وترا في النهار، ولكنه يأتي بالمقدار ويضيف إليه ركعة كما ثبتت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحاصل أن الإنسان يكون له شيء يداوم عليه ولو كان قليلا. والحديث ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل.
ويستحب أن يقول عند الصباح والمساء ما ورد،
يعني من الأدعية أدعية الصباح وأدعية المساء،
وكذلك عند النوم والانتباه.
نعم، كذلك عند النوم والانتباه، عندما ينام أو يريد أن ينام، وعندما ينتبه ويستيقظ مما مر ذكره قريبا فيما يتعلق بالانتباه.
ودخول المنزل والخروج منه،
يعني الأحاديث الأدعية التي وردت في مناسبات خاصة وفي أحوال خاصة يأتي بها الإنسان فيها، لأن هناك أذكار مقيدة وأذكار مطلقة. أذكار مقيدة في يعني أزمان أو يعني دخول خروج نوم استيقاظ، وأشياء مطلقة يعني يأتي بها الإنسان في أي وقت
وغير ذلك. والتطوع في البيت أفضل،
والتطوع في البيت أفضل من التطوع في المسجد، يقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في بيته أفضل من المكتوبة، ولأنه يعني أقرب للإخلاص وأبعد عن الرياء.
وكذا الإصرار به إن كان مما لا تشرع له الجماعة،
وكذا الإصرار به يعني كونه يخفيه ولا يطلع الناس عليه إلا إذا كان تشرع له الجماعة، فالذي تشرع الجماعة الاتيان به أولى من أنه يصلي في البيت. شيء تشرع له الجماعة كالتراويح وكالكسوف والاستسقاء وغير ذلك يأتي به الإنسان جماعة، ولكن الأشياء التطوعات الخاصة كصلاة الليل التي هي غير تراويح في رمضان، تراويح في رمضان الاتيان به جماعة في المسجد أولى من الاتيان في البيت، لأنها عبادة يشرع لها الجماعة. ولكن الشيء الذي يخصه فإنه يحرص على أن يخفيه.
ولا بأس بالتطوع جماعة إذا لم يتخذ عادة،
ولا بأس بالتطوع جماعة يعني كنا يصلوا النافلة في بعض الأحيان من غير أن يكون ذلك عادة أو يتخذ سنة، لكن كونه يفعل في بعض الأحيان أنهم يصلون يعني نافلة جماعة لا بأس بذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في بعض الأحوال في بعض البيوت، يعني لما زارها كما جاء في حديث أنس صففت أنا واليتيم وراءه والعجيز خلفنا.
ويستحب الاستغفار في السحر والإكثار منه،
يستحب الاستغفار في السحر والإكثار منه، يعني سواء كان في الصلاة أو غير الصلاة، لأنه جاء والمستغفرين بالأسحار، ولأنه وقت النزول الإلهي، وفي من يدعوني فاستجيب من يستغفرني فأغفر له.
ومن فاته تهجده قضاه قبل الظهر،
ومن فاته تهجده يعني صلاة الليل قضاه قبل الظهر، يعني في الضحى قبل دخول وقت الظهر وقبل الزوال، ولكن بالكيفية التي أشرت إليها آنفا، وهي أنه يأتي به مع زيادة ركعة، المقدار الذي يأتي به في الليل يأتي به وزيادة ركعة حتى لا يكون وترا في النهار، مع المحافظة على المقدار وعدم فواته وعدم إهماله وتركه، مع إضافة ركعة له حتى لا يكون وترا في النهار.
ولا يصح التطوع من مضطجع،
ولا يصح التطوع من مضطجع الإنسان، وفي ذلك خلاف، ولهما قال بصحته، وقد جاء في بعض الأحاديث وعن صلاة المضطجع على نصف من صلاة القاعد، وصلاة القاعد على نصف من صلاة القائم، ولكن كون الإنسان يكون عنده نشاط ولا يكون عنده يعني كسل أولى وأفضل، حتى في مسألة الجلوس كون الإنسان يفوت نصف الأجر مع قدرته ولا مشقة عليه في ذلك، الأولى له أن يأتي به قائما، وإن كان يصح منه جالسا ويحصل نصف الأجر، لكن تحصيل الأجر كاملا خير للإنسان، لا سيما والإنسان ما عليه مشقة ولا عليه مضرة ويفعل جائز، لكن لا يقال أن السنة أن الإنسان يصلي قاعد، هذا مو سنة جائز، لأن السنة يعني معناه أنه يرغب فيها، ولا يرغب في الصلاة عن جلوس، وإنه يرغب في الصلاة عن قيام، ولكن الحديث يدل على الجواز، لكن لا يقال أن السنة بحيث الإنسان يصلي جالس يقول أنا أفعل السنة، الرسول قال يعني صلاة قاعدة معناه أنه جائز، ليس كالفرض لا يصح تصح إلا من قيام، لا تصح من جلوس، ولكن على نصف من أجري القائم.
الأقرب للاضطجاع؟ في مسألة الاضطجاع الأقرب من القولين؟
والله يعني الذي يبدو أنه يكون إنسان لا يفعله وإنما يحرص على أن يأتي به على أكمل هيئة أو الهيئة التي تليها وهي الجلوس التي فيها ركوع وسجود ولو بالإشارة. أما بخلاف الإنسان مضطجع على النوم يعني هذا هو الحديث يدل على جوازه ولكن الأولى عدمه.
لأن المؤلف يقول ولا يصح لو قال يعني لا يستحب أو
لا، هو يعني هذا قول الحنابلة له وقال بعضهم بخلاف ذلك.
لكن في رواية ونقل ابن هانئ صحته.
نعم في رواية عن الحنابلة. لكن مهما يكون شيء حتى الجلوس على أول الإنسان لا يصلي جالس.
وتسن صلاة الضحى ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال.
وتسن صلاة الضحى من الأمور المستحبة، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني فعلها وجاء عنه الوصية بها كما جاء في حديث أبي هريرة المتفق عليه، أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، ركعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام كل شهر وأنا أسر قبل أن أنام. وحديث أبي ذر أو أبي الدرداء الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث، ركعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام كل شهر وأنا أسر قبل أن أرقد. وهو في صحيح مسلم حديث أبي هريرة في الصحيحين وحديث أبي ذر أو الدرداء في صحيح مسلم، وهذا بلفظ أنام وهذا بلفظ أرقد وهما بمعنى واحد.
ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال.
وخروجها من خروج وقت النهي يعني ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال، إلى قبيل وقت النهي الذي هو الضيق الذي يكون عند قيامها، لأن قيام الصلاة قيام الشمس على الرؤوس قبل أن تزول وكونه ليس له هناك ظل لا هنا ولا من هنا، هذا وقت نهي مغلظ، ولهذا لا تدفن الجنائز في هذا الوقت مع وقت عند طلوع الشمس وعند غروبها.
وفعلها إذا اشتد الحر أفضل.
وفعلها إذا اشتد الحر أفضل، لأنما ذكر وقتها وامتداده من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال، قال فعلها وقت اشتداد الحر أفضل، كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث رواه مسلم في صحيحه: صلاة الأوابين حين ترمى الفصال، يعني الفصال هي أولاد الحيوانات التي تضرها الرمضاء فتبحث عن الظل للضر الذي يصيبها من شدة حرارة الرمضاء، يعني معناه أن في وقت اشتداد الحرارة هذا أفضل.
وهي ركعتان وإن زاد فحسن.
وهي ركعتان يعني أقلها ركعتان، والتطوع كما هو معلوم لا ينقص عن ركعتين، ليس هناك ركعتان ركعة واحدة إلا في الوتر، وإنما يعني التطوع يعني يكون ركعتين ركعتين أو ركعتين أو أكثر، والركعة الواحدة إنما تكون في الوتر فأقلها ركعتان. ولهذا جاء في حديث وركعتي الضحى في حديث أبي هريرة وحديث أبي ذر وأبي الدرداء، وهذا إشارة للأقل، وإن زاد فحسن يعني زاد على اثنتين.
وتسن صلاة الاستخارة إذا هم بأمر فيركع ركعتين من غير الفريضة.
وتسن صلاة الاستخارة كل إنسان يريد شيئا وهو متردد فيه يعني هل يقدم عليها ولا يقدم، فإنه يركع ركعتين من غير الفريضة ولو كانت راتبة يمكن، لأن كما هو معلوم السنن تتداخل، مثل تحية المسجد تغني عن الراتبة تغني عن تحية المسجد، وهنا لو أتى بالراتبة وجعلها واستخار بعدها صح، وإنما الذي لا يجوز أن تكون صلاة الفريضة، لأن يعني قال يركع ركعتين من غير الفريضة، فدل على أن أي نافلة، ولكن يعني كونه يأتي بركعتين خاصتين لها لا شك أن هذا هو الأولى، يأتي بالصلوات الرواتب على ما هي عليه ويأتي بركعتين الاستخارة، وإن أتى بركعتين من غير الفريضة فذلك سائغ وجائز. ثم يدعو بالدعاء المأثور الذي ثبت في الصحيح: اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، أنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم ما تعلم غيرك، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه، يعني هذا السفر أو الزواج أو المشروع التجاري اللي هو كذا يعني اللي يفكر فيه يسميه باسمه، يعلم أن هذا السفر في هذه المهمة كذا أو الزواج أو من هذه المرأة المفردة هل يزوجها أو ما يزوجها أو الدخول في مشروع تجاري كونه يبيع السلع الفلانية أو لا يبيع. نعم.
ثم يقول
بعينه. نعم.
ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم.
يعني أستخيرك أن أطلب منك، أطلب منك أن توفقني لما فيه الخير وما فيه الخيرة، لأن الإنسان ما يعرف إيش الخير له، هل يكون خيرا أو يكون شرا، ولهذا قال أستخيرك بعلمك لأنك تعلم ما هو خير وما هو شر، وأستقدرك بقدرتك يعني أطلب منك أن تقدرني على الشيء الذي هو خير لي بقدرتك، لأنك على كل شيء قدير، وأنت الذي تفعل ما تشاء، وأنت المقدر لكل شيء، وأنت المقدر على كل شيء، لأن كل إنسان عنده قدرة على شيء لا يحصل ذلك إلا بقدر الله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وأيضا قال: المؤمن القوي خير وأحب له من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل. نعم.
وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه بعينه خير لي.
يعني ما يقول هذا الأمر، وإنما يقول: اللهم إنك تعلم أن هذا الزواج، أن هذا البيع والشراء أو السلع الفلانية أو المشروع التجاري أو السفر إلى الحاجة الفلانية، يعني يقول بدل كلمة هذا الأمر يعني يأتي بشيء مسمى.
اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه بعينه خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به.
يعني إذا كان خيرا فهو يريد أن يوفقه له ويقدره عليه، وإن كان شرا يصرفه عنه ولكن يقدر له ما هو خير ويوجه إلى ما هو خير، يعني سواء.
أين يكون الدعاء؟
بعد الصلاة، بعد ما يصلي يأتي بالدعاء.
ثم يستشير،
يعني يستشير يعني من عنده خبرة يعني في الشيء الذي هو عازم عليه أو الشيء الذي هو متجه إليه، يعني يستشير يعني من عنده من في مشورته خير له.
ولا يكون وقت الاستخارة عازما على الفعل أو الترك،
ولا يكون وقت الاستخارة عازما على الفعل أو الترك، لأن ما إذا كان عازم يعني فهو منشرح الصدر ومتجه إلى هذا الشيء، وإن كان يعني تاركا فهو متجه إلى الترك، لأن مقصود الاستخارة هو ترجيح أحد الأمرين الذين يعني يريد الحصول أو الحصول، الحصول أو عدم الحصول. ولهذا الإنسان إذا صلى فوجد في نفسه ميلا إلى أحد الأمرين أقدم على هذا الذي مالت إليه نفسه.
وتسن تحية المسجد وسنة الوضوء.
وتسن تحية المسجد يعني كل إنسان يصلي تحية المسجد إذا دخل، وكذلك سنة الوضوء يتوضأ يعني يصلي ركعتين أو أكثر. نعم.
وسنة الوضوء
هي سنة الوضوء إذا كان يتوضأ فيصلي ركعتين بمناسبة الوضوء كما جاء في حديث بلال، قصة بلال. نعم.
وإحياء ما بين العشاءين،
وإحياء ما شيء كله يتطوع لأن جاءت السنة بهذا. نعم.
وسجدة التلاوة سنة مؤكدة.
نعم. سجود التلاوة سنة يعني الإنسان يحرص عليها لكنها ليست بواجبة، كما جاء عن عمر رضي الله عنه: من سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه.
وسجدة التلاوة سنة مؤكدة وليست بواجبة، لقول عمر رضي الله عنه: من سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه، رواه في الموطأ.
والحديث والأثر في البخاري، الأثر رواه البخاري في صحيحه.
وتسن للمستمع والراكب يومئ بسجوده حيث كان وجهه.
وتسن للمستمع يعني التالي يسجد، التالي القارئ يسجد، والمستمع له يسجد أيضا تبعا لسجوده، والمستمع هو الذي يتابع، هو الذي يتابع ومصغي للقراءة فهو مثل القارئ فهذا يسجد. وأما السامع الذي ما عنده يعني انصات ولا عنده استماع وإنما حصل السماع اتفاقا هكذا هذا لا يسجد لأنه ليس متابع، وإنما سمع الصوت السجد فلا يسجد، ولكن هذا للمتابع ويتأمل ويتدبر مثل القارئ، هذا هو الذي يسجد. فرق بين المستمع والسامع، المستمع يسجد والسامع لا يسجد، كان السامع مثل الإنسان يسمع له وهو مهو بالهناء، فإذا رأى سجد رأى سجد وهو مشغول عنه ولكنه يسمع، هذا لا يتابع لا يسجد لأنه ليس معه. وأما المتابع له مصغٍ لقراءته مستمع لقراءته هذا هو الذي يسجد.
وتسن للمستمع والراكب يومئ بسجوده حيث كان وجهه.
والراكب يومئ بسجوده، الذي على الأرض يسجد على الأرض، الذي يمشي أو جالس يسجد على الأرض، والذي هو راكب يومئ بسجوده مثل ما يتنفس الإنسان على راحلته يومئ بسجوده.
والماشي يسجد بالأرض مستقبل القبلة.
والماشي يسجد بالأرض مستقبل القبلة،
وليس من شروطها الطهارة.
ليس من شروطها الطهارة، نعم. يعني بعض العلماء قال شروط الطهارة، ولكن الذي يظهر ليس شرطا لها، لأنها يعني تكون القراءة على غير طهارة، فإذا مر فإنه إن أراد أن يسجد فهو أولى، وإن لم يسجد فليس عليه شيء، لكنه ليس شرطا لها. الصحيح أنه ليس بشرط، وبعض العلماء قال أنه شرط.
ولا يسجد السامع.
نعم، ولا يسجد السامع الذي سماع حصل اتفاقا من غير قصد ومن غير انصات ومتابعة،
لما روي عن الصحابة رضي الله عنهم، وقال ابن مسعود رضي الله عنه للقارئ وهو غلام اسجد فإنك إمامنا.
يعني معناه أنهم يستمعون، ومعلوم أن المستمع يسجد تبعا للتالي، لا يسجد المستمع وحده مثل المأموم، لا يسجد المأموم إلى مسجد الإمام، لا يسجد المأموم بل يتابعه. وكذلك في غير الصلاة إذا سجد التالي يسجد السامع المستمع، وأما كون التالي ما سجد والمستمع يسجد لا يفعل.
وتستحب سجدة الشكر عند تجدد نعمة ظاهرة عامة أو أمر يخصه.
وتستحب سجدة الشكر، وحكمها مثل سجدة التلاوة، مثل سجدة التلاوة، يعني تكون لجهة القبلة ولا يلزم أن تكون على طهارة، وتكون عند تجدد نعمة عامة أو خاصة، عامة للمسلمين أو خاصة به تخصه. نعم.
ماذا يقول السجدتين، سجدة التلاوة وسجدة الشكر؟
يقول مثل يقول فيما يتعلق يقول مثل سجدة الصلاة، ولكن كونه في الشكر يعني يثني على الله عز وجل وفي بناء على به، بالإضافة إلى ما جاء في سجدة الصلاة من سبحان ربي الأعلى وغيره ما ورد من أدعية.
الله عليكم، كنت تبينون لنا قضية التكبير والتسليم، هل فيهما تكبير؟
لا، ليس فيها تكبير ولا تسليم، إلا إذا كان في الصلاة فإنه يكبر، إذا كان في الصلاة فإنه يكبر عند السجود وعند القيام من السجود، لعموم لدخوله في عموم أنه كان يكبر في كل خفض ورفع، كان يكبر في كل خفض ورفع يعني في الصلاة، وهذا خفض ورفع في الصلاة. أما في غير الصلاة فإنه لا 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 لا, لا يسلم ولا كذلك يكبر. والتكبير يعني جاء فيه يعني حديث، ولكن يعني غير ثابت، لأنه من رواية عبد الله بن عمر العمري المكبر، وليس عبد الله بن عمر العمري المصغر، والمكبر يعني ضعيف والمصغر ثقة، وقد جاء هو إنما من رواية المكبر وليس من رواية المصغر، فلم يثبت التكبير في غير الصلاة. وأما في الصلاة فإن التكبير عند السجود وعند القيام السجود داخل تحت عموم قوله عموم كونه صلى الله عليه وسلم يكبر عند كل خفض ورفع. والذي يقول إنها صلاة يعني يقول إنها يكبر لها ويسلم لها، لكن هي ليس حكم حكم الصلاة، ولهذا يصلي يسجد الإنسان من غير وضوء.
ويقول إذا رأى مبتلا في دينه أو بدنه الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا.
إذا رأى مبتلا في بدنه فإنه يقول ذلك سرا ولا يسمعه، لأن ذلك يؤلمه وذاك ليس بيده ولا قدرة له على إزالته، وأما إذا كان ابتلاء في الدين فإنه يسمعه إياه إذا كان في إسماع في مصلحة بحيث أنه يعني يتنبه ويكون في ذلك عبرة وعبرة، وأما إذا كان سيتحسب عليه مضرة يعني بكونه يعني يسمعه فإنه لا، فإنه يسر به، فإنه يسر به دفعا للمضرة والارتكاب أخف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما، يعني كونه يسر يعني أولى من كونه يجهر، لأن جهره له قد يؤدي إلى مضرة، يعني كونه يسر في المضاربة أو يضرب أو يحصل شيء من هذا يعني فإنه لا يأتي به، وإن كان سيترتب عليه مصلحة ولا يترتب عليه مضرة يأتي به.
يعني يسمعه في الصدق يسمعه
نعم إذا كان إنه في مصلحة ولا يترتب عليه مضرة، إذا كان في أمور الدين يسمعه لأنه قد ينزجر بهذا، لكن إذا كان سيترتب عليه مضرة فإنه يقوله سرا كما يقوله في حق المرسلة في بدنه.
وأوقات النهي خمسة: بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، وبعد صلاة العصر حتى تدنو من الغروب، وبعد ذلك حتى تغرب.
وأوقات النهي خمسة بالتفصيل، وهي ثلاثة بالإجمال، لأنها من طلوع الفجر إلى أطلع الشمس قيد رمح على واحد، وعند قيامها حتى تزول، وعند بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس إلى أن تغرب، يصير ثلاثة بالتفصيل الإجمال، ولكن بالتفصيل هي خمسة، لأن ثلاثة منها يعني متأكدة يعني الامتناع منها في أمور يمكن أن يتابها في الوقتين الطويلين، مثل صلاة الجنازة يمكن أن يتابها في من طلوع الغروب من طلوع من صلاة العصر إلى قرب الغروب، لكن عند الغروب لا يصلى ولا يدفن عند الغروب الذي في الوقت القصير، لأنه جاء النهي في ذلك عن رسول الله لا عن الصلاة ولا عن الدهن، كل ذلك جاء به النهي. وأما الوقتان الطويلان الذين من طلوع الفجر إلى قرب طلوع الشمس فيصلى على الجنازة، وكذلك من صلاة العصر إلى قرب غروب الشمس، هذا الوقتان الطويلان يفعل فيهما ما لا يفعل في الأوقات الثلاثة القصيرة التي يعني يتأكد فيها الامتناع عن الصلاة، ويضاف إلى ذلك أنه لا يدفن فيها الأموات، فهي ثلاثة بالإجمال وخمسة بالتفصيل. التفصيل هو من بعد صلاة الفجر حتى تقرب من الغروب، وبعد ذلك حتى ترتفع قيد رمح، وعند عند قيامها حتى تزول، وعند بعد صلاة العصر حتى تقرب من الغروب، وبعد ذلك حتى تغرب، هذه خمسة.
ويجوز قضاء الفرائض فيها وفعل المنذورات.
ويجوز قضاء الفرائض فيها وفعل المنذورات، يعني قضاء الفرائض عشان يتذكر يعني فريضة بعد العصر يقضي فيها، وكذلك كونها يعني عليه منذور عليه نذر يعني يقضي للتخلص من الواجب ولأداء الواجب والمبادرة إلى أداء الواجب لا بأس بذلك.
ويجوز قضاء الفرائض فيها وفعل المنذورات وركعتي الطواف.
وركعتي الطواف كذلك يتابعها في هذه الأوقات. نعم.
وإعادة جماعة إذا أقيمت وهو في المسجد.
وإعادة جماعة إذا أقيمت وهو في المسجد فيجوز له أن يدخل وإن كان وقت نهي. والدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى الفجر في مسجد الخيط وفرغ من الصلاة وإلى برجلين جلس ناحية فدعا بهما فجاء ترتعد فرائصهما فسألهما ماذا لماذا يصلي معنا، قال صلينا في رحالنا يعني في المكان الذي كان نازلين فيه يعني مع جماعتهم، فقال إذا صليتما في رحالكم وأتيتما ولم يصلي فصلي معه تكون لكما نافلة فهذه على الجماعة إذا أقيمت في المسجد فإنه يصلي مع الناس. وكذلك الحديث الذي فيه من يتصدق على هذا يصلي معه، لأن هذا في جميع الأوقات يعني بعد العصر وبعد الفجر يدخل تحت هذا، وحديث المسجد الخيط بعد صلاة الفجر يعني في وقت النهي، لأنه صلى الفجر فرآهما فدعا بهما وقال إذا صليتما في أحدكما وأتيتما ولم يصلي فصلي معه وتكون لكما نافلة. هذا مما يجوز فعله في أوقات النهي.
وتفعل صلاة الجنازة في الوقتين الطويلين.
في الوقتين الطويلين من العصر إلى قرب غروب الشمس ومن الفجر إلى قرب طلوع الشمس. يعني ولا تفعل في الأوقات الثلاثة القصيرة التي هي عند طلوعها وقيامها وغروبها.
قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة. أقلها اثنان في غير جمعة وعيد، وهي واجبة على الأعيان حضرا وسفرا حتى في خوف، لقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة.
ثم بدأ بباب صلاة الجماعة. الجماعة هي أداؤها مع المسلمين جماعة في المساجد، والمساجد بنيت لإقامة الصلاة ولإقامة ذكر الله عز وجل. وإذا كان الناس يصلون في بيوتهم فما فائدة بناء المساجد؟ وما فائدة الأذان؟ يعني والأذان يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، يعني هلموا تعالوا أقبلوا، هذا مقصود حي على الصلاة حي على الفلاح. وهي واجبة على الأذان حضرا وسفرا حتى في خوف، لأن إذا لم تسقط في حال الخوف دل على أنها لا تسقط في حال من الأحوال في جميع. إذا كان الخوف نفسه هو أشد ما يكون على الناس، جاءت السنة وجاء كتاب السنة في صلاتها جماعة، دل على أنها متأكدة وأنها واجبة ومتأكدة في الوجوب، وأنه لا يصلح التهاون بها ولا التساهل بشأنها، بل عليه أن يحافظ عليها. وقد جاءت الأحاديث العديدة في وجوب صلاة الجماعة، مثل الحديث: لقد هممت أن أمر بالصلاة، هممت أن أمر بحطب فيحطب، ثم أمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم منها. ولا يقال لعلهم يصلون جماعة في المسجد في البيوت، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال ما فرق بين صلاة جماعة وغير جماعة، وإنما أناط الحكم بصلاة المسجد، وأن العقوبة على عدم صلاة المسجد. إذا صلاة المساجد يعني واجبة ومتعينة، ولا يجوز الإنسان التهاون بها. وكذلك أيضا هي من علامة المنافقين، من علامة النفاق، أي ترك صلاة الجماعة. قال عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من أجل لأتوهما ولو حبوا. وقوله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، يدل على أن الصلاة كلها ثقيلة، ولكن العشاء والفجر أثقل. وذلك أن الفجر، أن العشاء تكون في أول الليل في الوقت الذي الناس كانوا يتعبون ويكدحون في النهار، فهم بحاجة إلى النوم، بحاجة إلى النوم. ولهذا جاء في الحديث أن كراهية النوم قبلها والحديث بعدها، لأن النوم قبلها يفوتها والحديث بعدها يؤدي إلى أن الإنسان يتأخر عن صلاة الفجر، أو أنه يكثر أو يصيبه النوم فلا يؤدي صلاة الفجر. يعني صلاة العشاء في أول الليل في الوقت الذي الناس بحاجة إلى النوم، والناس يرغبون النوم، وصلاة الفجر في الوقت الذي الناس يتلذذون في الفراش وطاب لهم الفراش وهم مستغرقون في النوم. ولهذا جاء في الأذان: الصلاة خير من النوم. يعني هذا النوم الذي أعجبكم وأنتم مرتاحون فيه ومطمئنون إليه، ما تدعون إليه خير من هذا الذي هو طيب عندكم وترتاح له نفوسكم. الصلاة خير من النوم، ما تدعون إليه خير مما أنتم مرتاحون فيه وما أنتم مطمئنون إليه وما أنتم مشتغقون فيه وهو النوم. أدخل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيه ما أجر لأتوهما ولا حضر، ولو يعلمون ما فيهما من أجر لأتوهما ولا حضر، لأتوا يحبون على ركبهم، ولو كان فيهم مرض وأنهكهم المرض بحيث لا يمشون على رجلهم يأتون يحبون، فهم لا يعلمون ما فيه من أجر، ولو علموا لأتوا وهم يحبون، لأنهم لا تهمهم الآخرة وإنما تهمهم الدنيا. ولهذا عقب ذلك بالحديث الذي يدل على حرصهم على الدنيا، فقال: والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا ثمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. لو يعلم أن المسجد في لحم يوزع في وقت صلاة العشاء يأتي من أجل أخذ نصيب من اللحم، لأن همه الدنيا وليس همه الآخرة. بل لو كان اللحم الذي يوزع في المسجد يعني بسيط، يعني عرقا ثمين، العرق يعني عظم على بقية لحم، مرماتين حسنتين يعني ظلعين بينهما لحم، أو ظلفين بينهما لحم، لو يعلم أحدهم أنه يجد عرفا ثمينا أو مرماتين حساسين لشهيد العشاء من أجل توزيع اللحم. وأما الأجر لو كانوا يعلمون ذلك وهم يحبون. ولهذا كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم يعلمون ذلك الواحد منهم يصيبه المرض فلا تسمح نفسه أن يصلي يعني في بيته بل يأتى به وهذا بين رجلين كما جاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما أو مؤمنا فليحافظ على هذه الصلاة الخمس حيث ينادى لهن فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى فإنهن من سنن الهدى. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. يعني علامة المنافق عندهم أن يتخلف عن الصلاة. ثم قال ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين رجلين حتى يقام في الصلاة بشدة المرض يهادى بين رجلين رجلة ما يستطيع أن يمشي واحد يمسك عضده اليمنى والثاني يمسك عضده اليسرى. هذا أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كان هذا شأنهم أن الواحد منهم يصيبه المرض فلا تسمح نفسه مع أنه معذور ولكن يريد الأجر والأجر حاسب له لو لم يفعل لقوله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد وسافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما والحديث البخاري كما سبق أن عرفنا ذلك. وجاء عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء اتهمنا كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء اتهمنا بالنفاق. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أفضل صلاة المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. ثم أيضا الحديث الذي يقول في حديث الأعمى الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ليس له قائد يلائم إلى المسجد وأنه مكان بعيد فقال هل لي برصة أن يصليه بيتي؟ قال هل تسمع النداء؟ هل تسمع حياة صلاة الفجر؟ قال نعم. قال فأجب. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لصاحب يعني مرض صاحب يعني عذر يعني كونه أعمى عليه مشقة من يكون صحيحا معافى هذا لا عذر له ولا مجال له في أن يتهاون في أمر الصلاة. وكذلك الحديث الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وكذلك ما جاء في صلاة الخوف صلى الله عليه وسلم كان يقسم الناس إلى مجموعتين ويصلي بكل مجموعة شيء من الصلاة.
أخي الكريم لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط فالرجاء متابعة ما تبقى في الشريط التالي.